حضراتكم. احنا بنستكمل اللقاء بتاعنا الخاص بالقيادة والإدارة، وابتدينا بحوالي أسبوعين تقريبا أو ثلاث أسابيع، مظبوط؟ دي تالت مرة، ده تالت أسبوع أصلا. لو تسمحوا لي بس عشان أتأكد، عشان أعرف كم حد من الحاضرين كانوا معانا الأسبوع اللي فات. جميل، يبقى أنا هكمل من حيث انتهيت الأسبوع اللي فات. زي ما طبعا كنت احيانا انا يعني برضه بعتذر عن تاخير شويه، ان احنا كنا مدعوين لحضور افتتاح المركز الاعلامي اللي افتتحه قداسه البابا دلوقتي حالا تحت في الدور في المركز القبطي قدام معهد الرعايه على طول الحقيقه. وطبعا الكلام كله على انه ده كان حلم في الكنيسه، ان يبقى فيه مركز اعلامي ويبقى فيه متحدث رسمي باسم الكنيسه ويبقى فيه تواصل مع جهات الاعلام ويبقى فيه ان الكنيسه اب تو ديت وعارفه ايه اللي بيتقال عن الكنيسه والاخبار والمعلومات، وكمان الكنيسه ازاي تتواصل وتدي المعلومه الصحيحه في الوقت المناسب. لكن كمان يبقى فيه مركز اعلامي لتوثيق الاخبار. فالحقيقه وقطعا احنا عليه تغطيه كامله في الـ في الـ في الـ في القنوات الفضائيه الاسرائيليه، فانا عشان كده يعني وهو تم الافتتاح بالفعل عشان كده انا بتكلم عنه الحقيقه. بس الحقيقه انا ليه يعني ذكرته حالا دلوقتي؟ لو تتذكروا المره اللي فاتت قلنا انه توجه من توجهات الكنيسه وتوجه من توجه قداسه البابا تودروس هي فكره ترتيب البيت من الداخل، وفكره التحديث الكنيسه وفكره العمل المؤسسي داخل الكنيسه. النهارده يعتبر يوم مشهود الحقيقه، لانه يوم جميل جدا الكنيسه لاول مره يكون ليها مركز اعلامي متخصص على اعلى مستوى، وفي مجموعه كبيره جدا من الخبراء بيشتغلوا فيه، ومجموعه من الشباب الواعد الممتاز، وعاملين كمان قسم للتوثيق وللارشفه، حاجه الحقيقه على مستوى عالي. انا شخصيا فرحان جدا الحقيقه بان كنيستنا بيبقى فيها زي كده، وده يؤكد على ان كل احلامنا ده انه زي ما قلنا ان الكنيسه بدات نهضتها الحديثه في عصر قداسه البابا كيرلس السادس اللي حط دعائمها. الكنيسه نمت جدا وحلقت الى افاق مسبوقه في عهد قداسه البابا وشنود الثالث. هؤلاء البطريركين العملاقين الحقيقه للكنيسه محظوظه بيهم. النهارده الكنيسه كمان بتقف على اساس صلب من الناحيه المؤسسيه والاداريه في عهد قداسه البابا تودروس، ربنا يديله الصحه والدكتور عمر. فالنهارده كلامنا النهارده عن القياده والاداره هو مش موضوع رفاهيه، هو مش موضوع يعني كده، ده في صلب الخدمه وفي صلب العمل الرعوي. ولا يمكن ان يوجد هناك راعي مؤثر او خادم مؤثر بدون ان يكون ملم بمبادئ القياده وعنده مهارات قياديه ومهارات اداريه، وبدون ان يكون هناك عمل جماعي تستفيد فيه الكنيسه من كل الطاقات اللي موجوده فيه ومن كل الخبرات اللي موجوده فيه وما اكثر. شبابنا عنده طاقات هائله، ويحتاج من مش بس يعني يستوعبه ويحتضنه، لكن ايضا من يوظف هذه الطاقات لخدمه خلاص نفسه اولا ولخدمه نمو الكنيسه ثانيا. فالنهارده ده توجه جميل جدا، وعشان كده الحقيقه انا سعيد بان المركز تدريب خدام الشباب اهتم بان يبقى في كورس كامل عن هذا الموضوع. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا شويه على موضوع القياده بالتلمذه والتمكين، اتكلمنا ايه المقصود بالتمكين، واتكلمنا ايه مناهج المسيح السيد المسيح استخدمها في التلمذه بالتمكين، واتكلمنا قلنا ان 12 تلميذ كان في 12 منهج او 12 اسلوب المسيح استخدمه، وان كل حضراتكم اللي بتدرسوا او اي زملائنا بيدرسوا دراسات عليا في علوم التنميه تنميه الموارد البشريه وفي ماجستيرات البيزنس ادمنستريشن بيجد ان الحاجات اللي السيد المسيح استخدمها من 2000 سنه النهارده بتدرس كمناهج علمية أصيلة ثبت فعاليتها وجدواها. وسيد المسيح هو طبعا المعلم الأعظم والقائد الأعظم المدبر الأعظم اللي دايما بنستلهم منه، والكنيسة بعد كده استلمت هذا المنهج وعاشت به سواء في العصر الرسولي أو في العصور التانية. بكمل النهاردة مع حضراتكم شوية نقط كده برضه في نفس الاتجاه موضوع القيادة بالتلمذة والتمكين، والحل أهمية الموضوع ده الحقيقة أنا مركز عليه شوية لأنه أنا حاسس إن ده بيدي مفاتيح مهمة، وطبعا اي استزاده ممكن تكون موجوده في مراجع مختلفه. عايز اتكلم النهارده مع حضراتكم في ما يمكن ان يسمى بثلاثيات القياده. ثلاث ادوار للقائد، ثلاث اهداف للقائد، ثلاث صفات أساسية للقائد، ناخدهم كده واحدة واحدة ونشوف ماذا نعمل. أدوار القائد. القائد المسيحي أدواره ثلاثية، دي ثلاث أدوار رئيسية. أول دور مهم جدا ما ينفعش ما يقومش به، أنه يعرف الطريق، knows the way. فأي قائد علشان يقدر يقود وعلشان الناس تمشي ولا الناس يبقى عارف هو عايز يروح فين، وزي ما المسيح قال المثل المشهور أعمى يقود أعمى كلاهما الناس بتقف في حفرة، فلازم يبقى عارف الطريق. بس معرفة الطريق وحدها لا تكفي، لازم كمان يكون عنده قدرة أن يبين الطريق، shows the way، يبين الطريق، مش بس عارفه لكن يقدر يبينه للآخرين. بس برضه يعرف الطريق ويبين الطريق مش كفاية، في حاجة بقى ثالثة مهمة جدا، أنه يسلك الطريق، goes the way، فيحتاج أن يعرف الطريق فيقود الآخرين إليه، يبين الطريق فلا يكتفي بأنه يقول لهم الطريق هو يمشي فيه، لا يقول لهم إزاي. والأهم من ده وده إن هو إيه؟ يسلك هو نفس الطريق لئلا يكون يعني ينادي بشيء ولكن حياته لا ينطبق عليه ما يقول. تفتكروا أهم واحد في الثلاثة أو أهم أو إيه اللي ممكن نستغنى عنه من الثلاثة؟ ثلاثة مكملين. ثلاثة مكملين. طب أهم واحد فيهم؟
يعرف.
الثاني يبين. الثلاثة مهم. هو الحياة الثلاثة مهم. فعلا. مش ممكن يبقى قائد، نتكلم عن قائد المسيح. القائد اللي هو كن قدوة في كل شيء. قائد القدوة. لازم الثلاثة يكون موجود. بس ربما المحك الأصعب والأخطر اللي الكل يعني بالضبط اللي هو الثالث. هو يسلك الطريق. يعني كتير جدا مننا نتعثر إذا عرفنا وبينا لكن لم نسلك. يعرف الطريق بمعنى أنه يمتلك رؤية حيوية، عنده رؤية، عشان كده القائد يجب أن يتمتع بالقدرة على الرؤية، فيجن، يكون عنده فيجن يعني رؤية للمستقبل، يعني قادر يعرف مفروض نروح فين حتى لو السكة لسه مش معلمة واضحة، لكن هو قادر أن يغمض يعني يقول أنه دي السكة اللي احنا مفروض نمشي ليها، هي دي الصورة النهائية الجميلة، دي الرؤية الحلوة اللي احنا بنحلم بها، الحلم الجميل، دي كلمة الرؤية. وعنده حيوية ان هو ينقل هذه الرؤية، عشان كده يبين الطريق من انه بينقل هذه الرؤية من خلال المعايشة والتفاعل في involvement and interaction، ويسلك الطريق من خلال ان يترجم هذه الرؤية الى عمل بالمثابرة وبالأداء performance of resistance. فهو يعرف الطريق لأنه يمتلك رؤية vision، ويبين الطريق من خلال involvement أو مشاركة الآخرين، ويسلك الطريق من خلال الأداء performance والمثابرة persistence. ال VIP اختصار لإيه؟ very important person. عشان كده القائد very important person، قائد هو شخص مهم جدا لأنه ليه ثلاث أدوار أساسية اللي هو مهم إن هو يقوم بيها. كمان القيادة المسيحية كمان بتتميز بأنها قيادة مغيرة، بمعنى أنها ليست فقط من راعي إلى راعي أو من الراعي إلى قطيع، أعتقد إحنا قلناها ليست فقط من الراعي إلى قطيع ولكنه أيضا من الراعي إلى راعي، لأن القيادة لا تعني ممارسة السلطة بقدر ما تعني تكوين وتمكين أشخاص وبنائهم من أجل تحقيق نتائج مستدامة. وأن النجاح الحقيقي لأي قائد هو في استمرار واستقرار العمل في غيابه. يعني ال 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 احنا اتكلمنا المرة فاتت على خطورة الوان مان شو اللي هو عرض الرجل الأول. يعني خطر عرض الرجل الأوحد إنه اللي كل الخيوط في الدين إنه هو اللي بيقوم بكل العمل، وإنه في غياب العمل يحصل فيه يقع. لكن القائد الحقيقي اللي بيمتلك رؤية وبيبين الطريق وبيسلك الطريق، إن عينه كمان على مين اللي يبقى معاه ماشي، علشان لو هو اختفى الدنيا ما تقعش. عشان كده بالانجليزي يمكن ليها معنى جميل تقول no success without successors. successors يعني ناس
تابعه.
خليني متوارد شويه علشان اعمل بس ثلاث اهداف للفعالة او القيادة الفعالة هي ثلاث اهداف. يبقى في ثلاث ادوار للقائد وفي ثلاث اهداف للقيادة الفعالة. القيادة الفعالة بمعنى القيادة المؤثرة، القيادة الناجحة، القيادة اللي بتجيب نتيجة وثمرة. نمرة واحد ان القيادة الفعالة تحقق الارسالية. achieve the mission. تحقق الارسالية بمعنى انه هدف الارسالية اللي بيقودها هذا القائد تتحقق نتيجتها. فلو في ارسالية مثلا الى تأسيس كنيسة في منطقة معينة خارج مصر مثلا، والكنيسة ارسلت بعض الاباء او بعض الخدام من اجل انهم يعملوا يعني زرع نواة لبداية هذه الكنيسة، دي ارسالية. يطلع مجموعة، ممكن اب راهب، اب كاهن، ممكن مجموعة الاول من الخدام يبتدوا يستكشفوا لغاية لما تبتدي تتأسس كنيسة ويبقى في اب راعي موجود فيها. الارسالية دي بنسميها ارسالية. كمان مجموعة خدام بيعملوا خدمة، مثلا هنفتتح اجتماع شباب، او هنفتتح خدمة جديدة لخدمة البعيدين، او هنعمل خدمة جديدة خدمة الذين ليس احد يخدمهم، او هنعمل خدمة جديدة خدمة لإخوة الرب، او هنعمل خدمة جديدة لرعاية المدمنين. اي نوع من انواع الخدمة دي تعتبر في حد ذاتها كنقطة بداية كأنها خدمة، كأنها ارسالية. ارسالية من اجل الوصول لهؤلاء الناس وخدمتهم. فاول هدف من اهداف القيادة الفعالة ان هذه الارسالية تحقق هدفها. اذا كانت كنيسة اتزرعت، اذا كانت خدمة ابتدت، اذا كان نشاط ابتدى، اذا كان اجتماع اتأسس، وتبتدي الارسالية تتحقق. تاني هدف هو للقيادة الفعالة انها تنمي وتحفز الفريق. يعني developing and motivating the team. الفريق اللي بيخدم يبقى في حالة نمو وفي حالة تحفيز. فمش بس الإرسالية تنجح، لكن كمان الفريق ما يقعش، الفريق ينمو. وفيما نحن نهتم بالفريق لا ننسى الفرد. فالقيادة الفعالة أيضا تنمي وتحفز الفرد. يبقى القيادة الفعالة بتحقق الإرسالية، بتحقق الغرض منها، وتهتم بالفريق اللي بيقود هذه الإرسالية، وفي نفس الوقت كمان مفيش فرد في هذا الفريق يقع. هل السيد المسيح اهتم بالثلاث دوائر دول؟ ازاي؟ الإرسالية بتاعت المسيح حققت هدفها ولا لا؟ حققت هدفها بالصليب وإتمام الفداء والقيام. فكده الهدف اللي جوه من علشانه اتحقق. لكن في الرحلة بتاعت الثلاث سنين ونص الخدمة العلنية للسيد المسيح في طريقه إلى الصليب وإتمام الفداء والخلاص والقيامة ودفع الدين وتحرير الإنسان من عبودية إبليس وفتح الملكوت، فتح الفردوس أمام الإنسان وصعوده إلى السماء وإرسال الروح القدس وتأسيس الكنيسة، ده هدف الإرسالية بتاعت المسيح. هو جه عشان كده. لكن في نفس الوقت كمان قعد اشتغل ثلاث سنين ونص مع مين؟ مع فريق، كون فريق. مين الفريق بتاعه؟ 12 تلميذ. وبعدين كبرهم شويه فاضاف اليهم ايه؟ 70. وبعدين عمل كمان مجموعه ثانيه 500 اخر. وكانت الدوائر دي من الخدمه ده كان الفريق اللي اشتغل المسيح بيه. وكان بيجهزه علشان بعد حلول روح القدس ينطلق هذا الفريق ويغزو العالم بالحب وبالبذل وبافتداء العالم ايضا من خلال الاستشهاد. لكن فيما اهتم المسيح بالفريق وقعد معاهم كم من الإزار والتعليم ويشوفوا معاه ويتمرنوا معاه ويستلموا على ايديه، لم ينسى الفرد. زي ما حصل مع مين بقى؟ تم مع بطرس، توما، السامرية. يعني كل دول بعد كده بقوا الرجاله بتوعه، الخدام بتوعه. والسامرية بالذات طبعا هي سامرية مش من 12 ومش من 70 وما نعرفش جت من 50 ولا ما نتصورش، ولكن كانت أول امرأة كارثة بالمسيح كانت السامرية كلها، فهي كانت خادمة. فالمسيح اهتم أيضا بالفرد، اهتم بتوما ويظهر له مخصوص أحد زهورات القيامة ال 11 ظهور أظن زي ما سجله، كان واحد منهم مخصوص علشان توما. حتى يهوذا الإسخريوطي اهتم بيه. نعم؟ هنا بيرو افتقد وحاول معه أكثر من مرة. فالمسيح قدم نموذج جميل جدا للقيادة الفعالة. القيادة الفعالة يعني القيادة الإفكتيف الناجزة الناجحة اللي بتحقق أهدافها، حقق إرساليته اللي جه من أجلها، كون فريق واهتم بيه ونماه وحفزه وحطه على أول الطريق، وكمان اهتم بالفرد. عشان كده الحقيقة إنه القائد الناجح يحقق توازن بين حاجتين مهمين جدا، إنجاز العمل والاهتمام بفريق العمل. سؤال: هل كلنا في الخدمة بالذات القيادات، لأن طبعا كل حضراتكم من خدمة كبار وكلكم ليكم مسؤوليات وخبرات جميلة في كل كنائسكم، لكن هل أي حد مننا أو يشوف يعني بعضنا بيبقى حريص على الاثنين دول؟ بمعنى إنه حريص على إن الخدمة تنجح وكمان الفريق ما يقعش منه حد. هل ما بيحصلش أحيانا إنه ممكن نضطر نضحي بفرد من أجل الخدمة ما تتأثرش؟ بيحصل أحيانا، بيبقى فيه مواقف صعبة، بيبقى فيه تحديات، فممكن تقول لا الخدمة ما تقعش، ولو في شخص اضطرينا نضحي بيه أو يعني نمنعه عن الخدمة أو نعزله عن الخدمة. طبعا ده مش معناه إن القائد ما يصوبش الخطأ وما يوجهش الخادم لو غلط وما ياخدش موقف حازم من الخطأ، ده طبعا مش مقصود بيه كده، لكن التوازن ما بين إنه التوازن المسيح عبر عنه في الصلاة الوداعية لما جه قدم كشف حساب إلى الله الآب وقال له العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملت، وبعدين قال له بعديها في نفس الصلاة الوداعية الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك لكي تتم الخطبة. يعني كأنه قدم كشف حساب عن الحاجتين دول، عن الإرسالية وعن الفريق، وكأنه بيقدم لنا نموذج إن القائد الفعال يحافظ على التوازن دول. في علوم الإدارة يقولوا إن في طريقتين مهمين قوي. في شخص غالبا قائد أو مدير يبقى results focused. يعني إيه results focused؟ يعني الفوكس بتاعته التركيز بتاعه على الإيه؟ على results، على النتائج. في شخص تاني تلاقيه people focused، يعني مركز اكتر على مين؟ على الناس. طبعا كل واحد من الاثنين ليه عيوبه بس ايضا ليه مميزاته بس ايضا ليه مخاطره. لو واحد ركز على النتائج بس ممكن في ناس تقع منه في السكة، ولو شخص ركز على الافراد بس ممكن في نهاية الامر ليه خدمة تقع. ليه؟ لانه يعني الدنيا تبقى مريحة يعني. لكن المعادلة الصعبة هي انك تحافظ على ولادك في الخدمة، خدامك يعني القيادات اللي معاك، وتحافظ كمان على تحقيق الهدف. وده مش سهل، ولأي حد من حضراتكم في مواقع قيادية في الشغل حتى في العالم يبقى التحدي ده دايما قدامه، بالذات كمان لما يكون إنسان مسيحي يحب يسلك كده بضمير وما يحبش إنه يأذي حد، ويعني ما يحبش إنه يعاقب ويبقى خايف على لقمة عيش الناس ومش عايز حد يزعل وعايز يحافظ على الناس، ويبقى ضميره يعني بيثقل بإنه يعني ما وفي نفس الوقت كمان ضميره حي انه عايز يبقى فيه انجاز. المعادله دي مش سهله. حاجه تسال
يعني في حاله انه لما بيكون واحد فرق بين مدير وما بين قائد، القائد بيفرق فيه الاهتمام بانجاز العمل واهتمام بفريق العمل، لكن كمدير عايز ينجز بس عمل ما يهمش قوي نقطه القائد.
اشكرك. طبعا دي برضو من حتت احنا قلنا ما فات فرق بين القائد والمدير عرضنا ولا لا؟ عرضنا الجدول اللي كان ما بين الاثنين. اوكي، فده ده عن يمشي مع كلام حاجة تانية. القائد أكتر بيركز على عين القائد أكتر على إنه بيختار الناس المناسبة، تمام، ويدعيهم ويدي الدايركشن، يدي الاتجاه، يعني انسباير يعني يلهم، دايركت يوجه، ومنتين أو ريتين يعني يحافظ على الناس معه. ده دوره الأساس. اللي بيتابع العمل أكتر يوم بيوم ويتهتم بتحقيق النتائج غالبا ده المدير. عشان كده الدورين مهمين، لأن القائد عينه على إنه نجيب ناس جديدة ونحافظ عليهم، المدير عايز ينجز، فهم الاثنين يكملوا بعض. في كمان ثلاث صفات للقائد، يبقى احنا قلنا كده ثلاث أدوار، ثلاث مهام، ثم ثلاث صفات لثلاث أهداف، ثلاث أدوار، ثلاث أهداف، وده ثلاث صفات. والحين ثلاث صفات كتابية، ويمكن أحسن يعني أحسن مرجعية كتابية للصفات القائد هي اللي قيل عن السيد المسيح بنفسه. يعني فقيل عن السيد المسيح أنه خادم، فالقائد خادم. طبعا نتكلم برضه عن القائد مين؟ قائد المسيح. أول وأهم صفة للقائد أنه خادم، عشان كده المسيح قال كده أنا بينكم كالذي يخدم.
وفي آيات كتيرة جدا عن القائد الخادم يقول إنه عظماؤهم يسودونهم ورؤساؤهم يتسلطون عليكم، أما أنتم فلا يكون بينكم، بل من أراد أن يكون فيكم أولا يعني يكون في الأول فليكن لكل خادم. فإذا صفة أساسية من صفات القائد المسيحي أنه خادم بالدرجة الأولى. تاني صفة هي صفة الوكيل، يسموها بالإنجليزي ستيورد. يعني إيه وكيل؟ يعني شخص مؤتمن على وكالة، هذه الوكالة إما مهمة مفروض يقوم بيها أو خدام بيشتغلوا معاه أو مخدومين عايز يخدمه، في نهاية الأمر هو وكيل. ربما يكون وكيل على بعض الموارد، يعني لو أمين الصندوق في الكنيسة بيحس إنه أمين على فلوس الكنيسة، لو أمين خدمة بيحس إن هو وكالته الأساسية هي الإيه؟ الخدام اللي معاه. لو شخص مسؤول عن خدمة إخوة الرب فبيحس إنه وكيل عن الموارد اللي بتيجي للكنيسة، التبرعات أو العطايا أو الملابس أو whatever اللي هي بتتوزع، فحسب إنه وكيل عن هذه الأمانة. ففكرة الوكالة يعني أنه شخص يعني
مؤتمن
على 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 مسؤولية معينة أو على وزنة معينة، دي فكرة أساسية، فكرة القيادة، مش بس بالشكل المادي ولا بالشكل المعنوي، لكن كمان كل موهبة أعطاها ربنا لأي خادم من الخدام أو لأي قائد من القادة هو ايضا بينظر ليه ان هو ايه وكيل على انه لا يمتلك هذه الموهبه لنفسه. يعني لو خادم ربنا اعطاه له مثلا موهبه الكلمه، لو اعطاه له موهبه الكتابه، لو اعطاه له موهبه الصوت الحلو، او اعطاه موهبه حفظ الالحان، فهو يشعر انه امين او وكيل على هذه الموهبه او هذه الوزنه من اجل مجد المسيح. عشان كده المسيح اتكلم كتير على فكره الوكيل، يقول من هو الوكيل من حديث بينهم، وفي مثل الوزنات كان واضحة جدا، يعني وزنة وزنتين مش كانوا كده، وزنة وزنتين وخمسة خمسة ثلاثة خمسة اثنين واحد بالظبط كده، خمسة اثنين واحد. لكن في جميع الأحوال حتى اللي معاه وزنة واحدة يعني معاه موهبة واحدة كان مطالب ان هو ايه يستثمر، لانه وكيل عنه ولا يملكه. عشان كده لما جه السيد يحاسبه زعل جدا منه، لانه هو نظر ان دي حاجة بيملكها ومن حقه ان هو يستخدمها او يطمرها، لكن السيد بتاعه قال له ايه؟ قال له لا، انت لا تملكها، انت وكيل عليها، فكان لازم تستثمر. وطبعا في بعض التأملات الجميلة انه وبرضو العبارة الجميلة بس المسائل، من له يعطى ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه، الذي عنده يؤخذ منه وله ويعطى. هي فكرة كلها هي فكرة امانة الوكالة. ففكرة ان الخادم له، القائد له صفة الوكيل ايضا، هي يعني كونسبت او مفهوم مهم في الـ حتى الشخص اللي مجال القيادة بتاعه محدود، يعني هو عنده وزناية واحدة بس، ما عندوش وزنات كتيرة، ما عندوش مواهب كتيرة، ما عندوش مسك كتيرة، مطلوب منه لازم يكون حد تاني معاه. من التأملات الجميلة اللي سمعتها في هذا الموضوع انه قدام ربنا وقدام المسيح، لانه احنا اتفقنا ان كل مسيحي هو قائد مش كده؟ لان مفهوم القيادة هو القدرة على التأثير. حتى الانسان لما شرحنا الدوائر القيادة الأربعة فاكرينها، اللي هي النفس والأسرة والكنيسة والمجتمع والوطن، دي الدوائر المختلفة بتاعت الشهادة المسيحية. فحتى الشخص اللي هو وكيل في بيته أو قائد في بيته، تمام، يعني لو شخص متزوج مثلا هيبقى مش بس هيقدم كشف حساب عن نفسه، لكن هيقدم كشف حساب كمان عن زوجه أو عن زوجته، مش كده؟ هيقدم كشف حساب عن شريكه. ففكرة انه انا بقلم، انا مش هخش السماء لوحدي، لازم اجيب حد معي على الاقل واحد، يعني لو انا لوحدي لازم اجيب حد معي. ولما اقدم كشف حساب عن وكالتي كقائد كمؤثر في شخص اخر انا مسؤول عنه، وده معها عميق جدا طبعا. وطبعا ده بيعمق كمان فكرة الزواج المسيحي، هو طريق من طرق الخلاص، والجهاد الزيجي هو بيساعد كل واحد منه يبقى حريص على انه ايضا مسؤول عن روحيات اسرته وخاصه زوجته. ثم الصفه الثالثه للقائد هي الراعي، شيبرد. ومع عشان كده حتى هم ثلاثه اس، يعني سيرفنت يعني خادم، ستيوارد يعني وكيل، وشيبرد شيبرد يعني راعي. ثلاثه اس راعي طبعا، لانه من اجمل واهم الصفات طبعا للقائد ان هو راعي. قيل عن المسيح كتير انا هو الراعي الصالح، وداود النبي طبعا اتكلم عن الراعي، ولما ربنا رجع تاني بطرس الى رتبته الرسوليه كان التكليف بتاعه قال له ايه؟ قال له تحبوني ارعى غنمي او ارعى. اذا ثلاث صفات للقائد، انه خادم ووكيل وراعي. طيب تعالوا بقى نتكلم شويه على الفرق بين اسلوب العرب في القياده والقياده المسيحيه. كلنا عارفين النص المشهور الجميل لما حصل ان في ام ماري زبدي راحت تكلم السيد المسيح وطلبت منه ان واحد يكون على اليمين وواحد يكون على اليسار. فلما سمع العشرة اغتاظوا، قال اشمعنى دول يعني؟ فالمسيح بقى ابتدى يحس ان في كده. وعلى فكره القصه دي هي قصه ذاك الزمان وكل زمان، من هو الافضل، من هو الاول. واكثر حاجه في كل المصالح حكوميه او في قطاع خاص او في اي حته هي غالبا حته دايما الصراع ما بين حب الظهور او مين اللي ياخد المنتكئ الاول. عشان كده المسيح قال لهم لا، انتوا بقى الوضع مختلف. انتم تعلمون ان رؤساء الامم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن اراد ان يكون فيكم اولا فليكن لكم عبدا، لان ابن الانسان لم ياتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثير. فالمسيح انا حط شويه معايير لمن هو الاول. هو المشكله كلها اتخانقوا مع بعض مين اللي يبقى الاول، مين اللي على اليمين وعلى الشمال، يعني مين المتكئ الاعظم، مين اللي اقرب، مين اللي هو في الصداره. فقال لهم في العالم ليهم قوانين وليهم قواعد، بس دي مش عندنا. قواعد بتاعت المسيح انه معايير الاولويه هي الاخرويه، يعني اللي عايز يكون في الاول لازم يكون اخر الكل، اللي عايز يكون عظيم يبقى تحت رجلينا الكل، خادم للكل، اللي عايز يكون حقيقي الاول يخدم مش يتخدم ويبذل نفسه فدية عن كثير. كأنه عايز يقول ان الفرق ما بين القائد الاناني والقائد المسيحي، لو حبينا كده يعني ايه نفصلهم كده في الجدول اللي قدامنا، هنقول انا كنت لاقي كاتب القائد في العالم، وبعدين في ناس قالت لي انه لا، في قاده في العالم وبرضه بيتمثلوا بالقياده المسيحيه. فقلنا طب نختار القائد الاناني، على اساس قائد اناني يعني ايه واضحه قوي ان هو اناني، يعني هو سيلف سنتر. يعني القائد المسيحي هو كرايست سنتر، يعني متمحور حوالين المسيح. اول فرق ان القائد الاناني يشوف نفسه على قمه الهرم ويهتم ان يراه الاخرون كذلك. عشان كده هو دايما حريص على انه انا الرئيس، لازم تقولوا لي رئيس. هو شايف نفسه على قمه الهرم، مش قادر يقبل نفسه في اي مكان تاني، حتى لو كان الهرم نفسه وقع شال، يعني الهرم نفسه اتخلع، لكن هو مازال فوق الهرم. القائد المسيحي بقى يشوف نفسه دايما على قاعده الهرم، حتى لو مكانه الرسمي على القمه. فما يتوقعش كتير، يعني ما يوقفش كتير عند حته انه فوق، هو شايف نفسه تحت. لان هي القضيه مش قضيه الناس شايفاه ازاي، هي القضيه هو شايف نفسه ازاي، حتى لو كان مكانه الرسمي على القمه، بس هو شايف نفسه فين؟ شايف نفسه تحت. القائد الاناني بيتلقى المجد من خلال القياده ويحرص عليه دايما. عشان كده تلاقي القائد الاناني، وكلنا بنشوف هذه النماذج في اعمالنا ويعني اتمنى ما نكونش بنشوفها نماذج في الخدمه، يعني انه دايما يحرص على انه يتقال له سيادتك، سعادتك، جلالتك، عظمتك، فخامتك، معاليك، ويتعب قوي لو اللقب الصح ما تقلوش، لانه بيحس انه بيشعر بالامان الداخلي من حجم المجد اللي بيناله من المنصب بتاعه. انما القائد المسيحي ما بتعنيهوش الكرامه والمديح، هو متجوزها، هو متسامي فوق، هو مش واقف عندها، بل هو بيخدم ويهب حياته من خلال قيادته. طبعا حته الاخلاء الذات دي مش ممكن تيجي بتمرين ذهني ولا تيجي ب يعني اقتناع عقلي، لانها ضد الطبيعه البشريه. الطبيعه البشريه القديمه العتيقه هي دايما الذات هي الانا، مش كده؟ لكن دي ما تجيش غير لو انسان فعلا بيتملي بالمسيح وشبعان بالمسيح ومتمثل بالمسيح، لانه الشخص المسيح هو الوحيد اللي ممكن يتجاوز، هو الوحيد اللي اخلى ذاته اخلاء حقيقي، وكل واحد يتمثل بيه هو الوحيد اللي يقدر ان هو يخلي ذاته، وبالتالي ما يوقفش كتير عند حته المكانه بتاعته. القائد الاناني بيسود ويتسلط لكي يثبت قيادته، يعني لو حس كده انه الدنيا تهزت تحتيه يبتدي يطلع قواعد او يطلع قرارات او يطلع، واحيانا تبقى حاجات مبالغ فيها وجايز مش وقتها، بس لانه عايز يثبت انه انا هنا المدير، انا هنا الرئيس، انا هنا القائد، فيبتدي علشان يثبت قيادته مثلا يجازي حد، يوجه حد تحقيق، يزعق حد، يهزق حد، يبهدل حد علشان يثبت ان هو الايه. القائد المسيحي شعاره صرت للكل، كل احد لكي اربح على كل حال قوما، فهو بيخدم ويبذل ويستعبد نفسه لكي يربح الاخرين. مش هتفرق كتير معاه هو مكانته فين، لكن هو مهم ان هو يربح. كلنا نتذكر قصه ابونا ميخائيل ابراهيم المتنيح القديس العظيم، احد كان قدس البابا شنو بيحبه جدا، هو جسد موجود هنا عندنا في كاتدرائي. تحكى مره قصه جميله جدا انه كان في مشكله بين زوجين وحاولوا يحلوها كل الناس وما حدش نجح. ف وراح ابا كهنه وراح ناس وراح خدام وما حدش، هو ما عملش حاجه واحده بس، راح بيته خبط، واول ما الراجل فتح له الباب راح عمل له مطانه. وكان معروف انه شيخ الاباء كلهم، كان راجل كبير في السن، عمل له مطانه قال له يا ابني عشان خاطري رجعها تاني ما تزعلهاش منك. طبعا الراجل ما كانش قدامه غير ان هو يوطي ويقول له يا ابونا ابويا انت جاي بالدور يعني عمل المحبه كان لوحده. فحته هي دي فكره ان هو يستعبد نفسه عشان يعني اب كاهن شيخ جليل يعمل مطانيه لشخص معروف ان هو كان قاسي يعني وعمل مشاكل والناس كلها حاولت معاه. هي دي حته استعباد نفسه لكي يربح الكثير. النماذج دي نماذج جميله جدا ونتمنى ان تكون نادره، لان كل خادم لو تمثل بالنموذج الحلو ده انه بيستعبد نفسه لكي يربح الاخرين الكنيسه كلها تبقى منوره. القائد الاناني بيستمد احساسه بالامان من خضوع الاخرين لسلطاته. فكل ما الناس تخضع اكتر لسلطاته كل ما يحس بان هو ايه يشعر بالامان اكتر، لان امانه بيستمد من فين؟ بيستمد من مكانه، بيستمد مكانته من مكانه وسلطاته وسلطانه. انما القائد المسيحي بيستمد مكانته من شخصيته وتاثيره، لان المكان ما يصنعش الانسان. وكان دايما واحد كده اعرفه زمان، كان زميل ليا يعني، وبعدين عينوه مدير للمستشفى بالانابه. فمره كنت قاعد معاه، هو خادم هنا معانا الكنيسه يعني قدام الحلوين خالص يعني، شخصيه جميله جدا، مسمى مسيح حلو شاهد ربنا ودكتور شاطر، فكلفوه بدي مسؤوليه اضافيه. فجي مره واحد جاي بيتكلم معاه، وكيل وزاره جاي بيعدي على المستشفى، وكان يعني شخص كده مش كويس يعني، ابتدى يعني وعرف بقى الناس من فلان الفلاني، فيعني في سام ريزن هو كان عامل شغل كويس يعني. فابتدى يقول له الكرسي اللي انت قاعد عليه ده انا ماشيك منه النهارده بكره الصبح. قال له يا فندم الكرسي ده مش بيعملني انا اللي اعمل الكرسي، الكرسي ما يعملنيش. لو حضرتك فاكر الكرسي ده بيعملني يبقى حضرتك مش واخد بالك، حضرتك تبقى غلطان، لان المكانه تيجي من الشخص، من كفاءته ومن امانته، لكن عمر ما الكرسي يعمل انسان. افتكرت القصه دي وانا يعني بجهز البرزنتيشن دي، لانه فعلا انه القائد الحقيقي، وده بنشوفها كتير في الخدمه، ممكن يكون امين خدمه قعد فتره وبعدين ساب الخدمه الامانه وحد تاني، لكن يظل في الكنيسه اي قرار مهم واي موضوع مهم يقول لك خد راي الاستاذ فلان، رغم ان هو ساب مسؤوليه الخدمه، هو مش امين الخدمه خلاص. لكن ليه؟ لان مكانته مش لا يستمدها من التايتل بتاعه. وفي اشغالنا كلنا، في اشغالنا في العالم، ممكن تلاقي شخص في الشغل يمكن مش واخد مسؤولية إدارية معينة أو مسؤولية قيادية معينة، لكن تلاقي كل الناس تحب تروح تقول إيه؟ تاخد رأي، تاخد مشورته. ليه؟ لأن تأثيره يستمد من شخصيته، ومكانته مش مرتبطة بالتايتل بتاعه. القائد الأناني يستمد. اتفضلي. بليز بليز اتفضلي. تمام يعني طبعا وهو يعني سر يعني طبعا قداسة البابا شنوده طبعا يعني عاش تاريخ الحقيقه 40 سنه يعني، الله اختاره في توقيت كانت الكنيسه محتاجه الى هذه الشخصيه العملاقه، الشخصيه القويه المؤثره. ومره كنا قاعدين فاكر يعني الامبرويس، فطبعا احنا معاصرين القداسه البابا شنودة من ايام ما كان اسمه في التعليم، يعني تربيين كلنا على ايديه وعلى تعليم. فمره كنا قاعدين بنقول يعني ايه اللي يخلي واحد زي السادات يبقى متعفرت منه بالجنة، ما هي القوه التي عند البابا شنودة وقتها، يعني وقت عزه الازمه؟ قلنا ده راجل راهب بعصايه يقف ايه قدام دوله بالكامل، بس هي طبعا ما كانت. فهي هو ده نموذج فعلا، نموذج الانسان المسيحي انه بيستمد مكانته من شخصيته وتاثيره، مش من مكانه وسلطاته وسلطانه. عشان كده ودي حته مهمه جدا في القياده وفي الاداره، لما نقول انه ما ينفعش يبقى امين خدمه يقعد 20 25 سنه نفس المسؤوليه على طول، فيها حاجه مش مظبوطه. سامحوني يعني لو دي بعض، لو في يعني بعض النماذج دي موجوده في كنايسنا، هي ممكن تكون طبعا الدافع بتاعها دافع غيره، دافع حب، دافع رحمه في العطاء، لكن كمان فيها جوانب اخرى سلبيه لا تخفى على احد. نمره واحد انها بتعطل نمو اجيال ثانيه. نمره اثنين انها بتكرس الاحساس بانه اخطيتي انها مناصب، واحد مسك قاعد على كرسي مش هيسيب الكرسي، ما عمره ما كانت الخدمه كراسي ولا عمرها كانت مناصب. وكمان ممكن تبقى خطر على القائد نفسه انها ربما تعطي له احساس خاطئ بانه اصله لو ساب المسؤوليه دي هيستغنى عنه ومش هيبقى له قيمه، مش هيبقى له لازمه. ودي هنا حته فيها حته ايه بقى؟ حته ذات، دي مش خدمه خالص. لان عمر ما مكانه الخادم بيستمدها من مكانه ولا التايتل بتاعه ولا الكرسي بتاعه، لكن يستمدها من ايه؟ يستمدها من شخصيته ومن عطائه ومن محبته. ويظل نموذج كده حلو حتى لو ملوش اي مسؤوليه يعني رسميه، لكن مكانته في قلوب الكل. القائد الاناني بيستمد احساسه بالامان من خضوع الاخرين ليه، انما القائد المسيحي بيستمد امانه لا من انسان ولا من منصب، بل من الروح القدس. عشان كده ما تفرقش معاه كتير الناس بتقول عنه ايه، ولا تفرق معاه كتير المنصب بتاعه ايه، لكن روح القدس هو اللي يديله احساس بالامان. ودي بتبقى معزيه لينا كتير في الشغل، لو شخص كده تخطوه في ترقيه او يعني في شغل العالم يعني. فالواحد كده احيانا ربنا بيسمع حاجه زي كده، انا انسان كده يقول هو انا اماني هاخده من التايتل بتاعي، من البوزيشن بتاعي، ولا انا باخده من المسيح؟ هو الامان بتاعي هاخده من الرئيس بتاعي ولا باخده من ربنا؟ ده مش معناه ان الانسان يكون مش فارقه معاه، ومش معناه ان الانسان ما يكونش طموح اطلاقا، لكن في نفس الوقت كمان انه ما بيقفش كتير عن بالك. لو قيم تقييم عادل وخد مكانته اللي يستحقها خير وبركه، لكن لو اتظلم مش نهايه العالم. ليه؟ لانه اصلا مش الكرسي ده اللي هيديله الامان. لو ربنا ما اردش ان هو ياخد مسؤوليه قياديه وتخطوه في الترقيه او تخطوه في المكان، مش نهايه العالم، لان هو امانه مش من ده، امانه من ربنا، امانه من الروح القدس. لو ما خدش يعني العلاوه الزياده، ما هو برضه امانه مش في القرشين الزياده، هو امانه من الروح القدس مش من الفلوس. اخر فرق بين الاثنين ان القائد الاناني هو الانا هي الدافع وهي الهدف. فتلاقي كل حاجة تتلف وتدور المسألة على إنه فين الإيجو؟ إيجو يعني إيه؟ الذات. فهو إيجو سنترد، يعني هو متمركز حوالين الذات. ده الدافع بتاعه وده الهدف اللي عايز يحققه. وطبعًا لأن الآن عمرها ما بتشبع، فعمره ما بيشعر بإيه بالساتسفاكشن، وبعد شوية يبقى دايمًا عايز، وممكن بقى يخبط في اللي حواليه ويدي أسفين ويضرب ويطعن علشان يقدر إن هو يعني. إنما القائد المسيحي، المسيح هو النموذج بتاعه، هو الدافع وهو الهدف، هو كرايست سنترد. فكل حاجه تدور حوالين المسيح هي دي المرجعيه بتاعته، ما تفرقش معاه كتير. طبعا دي النموذج المثالي الجميل، لكن الفرق بين الاثنين ده بيساعدنا نشوف الابيض اللي بيسر جوه. اتفضل حضرتك.
وهنا الجهاز الاداري المصري ما بيعترفش الا بالقائد الاناني، يعني اي واحد مسيحي حتى لما بيجي يختاروا القادة بيلاقوه هو كمسيحي بيطبق الحاجات دي تلقائيا، يعني بيقول انه لا يصلح، ويدوروا على واحد ينفذ ان هو يبقى قائد اناني، بيختاروا القائد الاناني فعلا. والجهاز الاداري في مصر ما بيتعرفش الا بالقائد الاناني اللي هو بينفذ الحاجات دي كلها وبيحترم وبيدرس.
علشان كده الاداره في مصر ما شاء الله الحقيقه
عليها. يمكن لو احنا يعني هنشاكل اهل العالم يبقى احنا كده خلاص هنضيع. انا اقصد ان احنا بنبتدي من نفسنا، وفي حاجه هاخدها بس في
الدقيقتين. ليه؟ اتفضل.
كمثال اعرف شخص عندنا في خدمه، عندنا كان امين خدمه وكون
قيادات بعد كده، القيادات دي مسكت الخدمة وهو فضل خادم في الخدمة نفسها.
وولاده بقى هم
اللي نزل من أمام الخدمة بقى خادم وبيخدم في الخدمة نفسها وبينزل الاقتصاد وكله، بل بالعكس ده هم وبقى بيساعد الامين الجديد، بيساعده في بيديله في افكار ومعلومات ومرجعيه، وبقى مشهوره للامين الخدمه، وبقى قدوه، مدي قدوه كويسه جدا للقدام اللي حواليه، لان الخدمه مش خدمه كرسي.
اشكرا. اجمل نموذج المستتر جدا في الكتاب المقدس وفي سفر الاعمال بالتحديد هي نموذج القديس برنابا. يعني انا حاسس ان الرجل ده يعني قام عظيمه جدا، قديس عظيم جدا، وللاسف يعني مش واخد حقه. يعني مش كان عايز باسم القديس برنابا مثلا، مع ان هذا النموذج غير مسبوق في حته ان هو ايه، هو صانع قاده، هو مكتشف قاده وصانع قاده ومصدر قاده، ودايما ياخد المتكئ الاخير. انا فاكر في هيئه مسيحيه اشتغلت فيها شخصيا انا يعني في مرحله ما في شغلي، كانت هيئه مسيحيه بشرط مجال التنميه. فاكر ان احنا اول ما تعيننا فيها في حاجه كان قالوا لي كده بعد ما كتبت العقد، قالوا لي بس في حاجه لازم تعملها. ايه تاني بقى؟ قالوا لي في حاجه تعهد لازم تتعهده. قلت لهم ايه تعهد؟ ايه يعني؟ انا التعهد اللي عملته بعد ما خلصت بتاع في تعهد الاطباء بس، قلت كان مطلوب مننا يعني، انما مفيش تعهد تاني. قال لي لا، ده تعهد ايه؟ وش التعهد بقى؟ تعهد برنابا اوز. ايه برنابا اوز ده؟ ان انا اتمثل بنموذج برنابا في كل شغلي مع زملائي وفي خدمتي وفي خدمه الفقراء اللي كنا بنخدمهم. فده لفت، انا كنت واخد بالي بصراحه مش شخصيه برنابا، يعني قلت برنابا طب انا عايز اقربها. فطبعا قصه قديس برنابا طبعا معروفه، هو اول من اكتشف وقدم قديس بولس، وهو أقدم منه يعني في الرسولية، هو أقدم. حتى الكتاب لما قال لو تاخدوا بال حضراتكم تلاقوا إيه؟ يقول أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه، فهو كان يسبقه. لكن هو قدم بولس إلى التلاميذ، وما كانوا خايفين لأن سمعته كانت ده راجل قتل قتل ده اللي بي لا مش قتل قتل أخطيت يعني كان راجل قاسي جدا وعنيف، وكان بيضطهد الكنيسه بيضطهد المسيحيين. وبعد كده عمل نفس الحكايه مع مرقس، حتى ان بولس الرسول نفسه لما جه اتساءل من مرقس ان هو يعني ما قدرش يكمل، وكان لسه شاب صغير، اللي فضل متمسك بيه انه بيقول ان مرقس ياخد فرصته كان برنابا، حتى الكتاب يقول حصلت بينهما مشاجره ففرق بعضهم. وكان طبعا ده يعني ربنا طبعا روح القدس استخدم هذا الخلاف علشان ان الخدمتين يبقى اتقسموا الى فريقين اقوياء، يعني برنابا خد مرقس وبولس خد سيلا وكمل، وبعد شويه وبعد تلف الايام ويرجع يقول القديس بولس ايه؟ مرقس انه نافع. وطبعا احنا لولا اللي عمله القديس برنابا يمكن ما كانش هيبقى في القديس مرقس، ولا كانت هتبقى في مسيحيه في مصر باسم القديس مرقس. فاحنا نادين بالفضل الى مش بس القديس مرقس، الى القديس برنابا اللي اكتشف القديس مرقس واللي صبر عليه واللي اعطاه فرصته كشاب اصبح كاروز عظيم ورسول عظيم وانجيلي عظيم. فالنموذج برنابا ده نموذج رائع. في بعض الحناق قريت بعض الكتابات بس انا مش متاكد منها، ويا ريت حضراتكم يعني تاكدوها لي، لانه انا يعني مش متاكد من مصدر يعني موثوق، يعني مصدر سليم ولا لا. انه قيل انه اللي رشح لخلافة يهوذا لما يهوذا الإسخريوطي حصل والتلاميذ الحداشر قعدوا وفكروا، فقالوا كان في اتنين، واحد منهم كان متياس والتاني كان بالضبط كده. في بعض الناس تقول ان هو ده، في ناس تقول لا مش هو، يعني ايا كان انا مش متأكد الحقيقة. بس لو كان هو ده معناه ان هو رشح ان هو ينضم الى التلاميذ ال 12 وياخد مكان الرسول الثاني عشر، لكن القرعه لم تقع عليه، ومع ذلك استمر يصنع قاده ويصنع رسل. واخدين بالكم الفكره؟ فده يبين قد ايه عظمه هذا الرجل. فالنموذج ده نموذج جميل، نموذج الشخص اللي بياخد المتكئ الاخير، بياخد الصف الثاني ويقدم. عشان كده حتى في العالم في الفريق الكوره اخطر لاعب اللي يسموه صانع الايه؟ صانع الالعاب، صانع الاهداف. يعني مش هو اللي بيهدف، لكن هو اللي الشاطر ان هو يباصي الكوره لاحسن واحد قريب من الجون عشان هو اللي يعمله. هو ما بياخدش هو المجد بتاع الهديف يعني، لكن هو صانع، صانع العاب او صانع. نيجي بقى الفرق بين القياده والاداره. احنا ما قلناش ما الفرق، هنقولها دلوقتي. الفرق بين القائد والمدير، ليدر ومانجر. اول فرق ان القائد بيركز على المستقبل، المدير بيركز على الحاضر. يعني القائد عينه دايما على احنا رايحين على فين، بكره السكه تبقى ازاي، ايه المشاكل ممكن تحصل بكره، ازاي نبتدي نجهز ليها. فهنا في حته الفيجن شويه، في حته الرؤيه شويه، يعني قادر يشوف اللي الناس شايفه مش رؤيه مش شايفاه، وبالتالي عينه على بكره رايحين على فين. المدير بيركز اكتر على النهارده. القائد بيهتم بالخطوط العريضه، المدير يهتم بالتفاصيل. يعني القائد تلاقيه يقول لك ما تقوليش كتير هنعمل ايه وبكره ايه والتفاصيل وخطه العمل، لا قول لي اديني النتائج النهائيه. عشان كده هو بيعني بالتغيير، ازاي الوضع يتحسن، ازاي الوضع يتغير. المدير يهتم اكثر بتحسين ما هو قائم. يعني احنا عندنا نشاط معين، عندنا خدمه معينه، ازاي نجود فيه، ازاي نزود نسبه الحضور، ازاي نعمل انشطه زياده، ازاي نشجع الاولاد، ازاي نعمل رحلات الى اخره. انما القائد ممكن يقول الاجتماع ده بالكامل محتاج تغيير، احنا محتاجين نفتح خدمة جديدة. حتة نفتح خدمة جديدة او نغير في نظام، دي عايزة واحد عنده قدرة على القيادة، قادر يشوف الصورة من فوق مش معني تحت. القائد يلهم العاملين، المدير يشرف على العاملين. فالقائد عنده القدرة على الالهام، يعني يقعد مع الناس يتكلم معاهم، يتكلم معاهم 10 دقايق يحمسهم كلهم، يخرجوا كلهم عايزين يكسروا الدنيا. المدير يشرف اكتر، فيبقى عارف بقى المدير فلان عمل ايه وخطه العمل بتاعته ايه، في حته اشراف مباشر، وبالتالي يهتم بالتفاصيل اكتر. القائد يركز على الفاعليه، المدير يركز على الكفاءه. يعني ايه فاعليه وكفاءه؟ فاعليه ببساطه هي ان يفعل الامور الصحيحه، الكفاءه هي فعل الامور بشكل صحيح. يعني يقولوها ايه، يقولوا ان الفاعليه هي do right things، انك انت تختار الاختيارات الصح وتاخد القرارات الصح، ده القائد الفعال. المدير الكفء انه اللي اتفقنا عليه نعمله كويس. عشان كده هي مرتبطه كمان بالاستخدام الامثل للموارد. يعني كلمه الافيشنسي اللي هي الكفاءه غالبا بتشير لمعنى الاستخدام الامثل للموارد. فتلاقي المدير عنده الحس ده عالي. يعني مثلا لو مثلا بنينا مبنى، المدير الشاطر يقول لك مفيش اوضه ما تستخدمش. لكن لو بنينا مبنى وفي ثلاث اربع ادوار احنا مش عارفين بالظبط هنعمل فيهم ايه، دي عدم كفاءه. تمام؟ لو طلعت رحله بسعر كذا يبقى انا يبقى في فاليو فور ماني، يعني يبقى كل حاجه اتعملت في الرحله طلعنا ايه، خدنا حقنا بالفلوس اللي اتدفعت. لو انا اديت مثلا شركه سياحه يبقى انا خدت اتوبيس يساوي الفلوس اللي عندي. حته الكفاءه، تلاقي شخص عنده قدره، عنده يعني حرص عالي او سنس عالي بالاستخدام الامثل لاي مورد عنده. حتى مع الخدام تلاقي المدير يقول لك انا عايز اطلع من الخادم بتاعي افضل ما عنده، دي كفاءه. اتفضلي.
كده القائد محتاج يبقى معاه مدير؟
ده السؤال انا هساله اول ما اخلص الاثنين دول.
ده في شخصيه
طيب خلوني اكمل الفرق وبعدين نجاوب الناس على الحقيقه. دايما بتسالني اسئله جميله جدا بس ثانيه بدري سنه يعني
مهتم بالموضوع.
طبعا القائد يبتكر، المدير يدير. القائد يفكر بره الصندوق اوتسايد ذا بوكس، يفكر بطريقه غير تقليديه. تمام؟ وما يقدرش يعمل كده الا لو كان بعيد شويه، يعني كل ما يبقى. علشان كده حتى تلاقي انه في التعبير الكنسي اجمل تعبير للقائد اللي هي التعبير الابيسكوبوس. ابيسكوبوس معناه ايه؟
ينظر من فوق،
الناظر من اعلى. ابي يعني ابوف، سكوبوس يعني الناظر، فهو الناظر من اعلى، اللي هو التسميه اللي بتسميها الكنيسه الاب الاسقف. فالاسقف في اسقفيته هو قائد بمعنى انه بيبص من فوق. مش هيتشغل كتير بالتفاصيل، ومش مفروض يتشغل كتير بالتفاصيل، لان دوره الاكبر هو انه ايه؟ يبص على المستقبل، يبص على الصوره من بعيد. هو واقف من فوق على المرصد كده، واقف على الحصن من فوق، وبيبص على الكنيسه رايحه على فين، الخدمه ماشيه ازاي، احتياجات الشعب شكلها ايه. تمام. احتياجاتنا كمان 5 سنين من دلوقتي ايه؟ ده دور القائد. طب ايه اللي محتاجين نعمله بشكل مختلف علشان نقدر نلبي الاحتياجات اللي عماله تتزايد؟ طب ايه الحاجه اللي مش ماشيه صح محتاجه تتظبط؟ ده القائد. طب ازاي اقولهم؟ طب ازاي اكرس ناس جديده؟ طب ازاي اكتشف مواهب حلوه؟ يعني مثلا من الامثله الجميله في المعاصره نيابه الامام بابا خمس ربنا يديله طول العمر والصحه يعني. يعني مواهب القياديه بانت كده في السنه الانتقاليه دي حتى بقيه اخواتنا المصريين يقولوا يا ريت كان عندنا لاداره المرحله الانتقاليه واحد زي الامام بابا خمس اتعلم. ليه؟ لانه قدم نموذج جميل
للقائد.
قائد يعني حط الاولويات صح. قائد الكنيسه في فتره صعبه صح؟ ومن البداية اختياراته كانت صح، عينه على الدكتور وجيب مش كده؟ وشجعه يخش الخدمة، وبعدين شجعه على وفضل عينه عليه وطمن عليه وجابه معاه راهب يساعده، وبعدين رسمه اسقف مساعد، وكان عمال بيتلمزه كأنه بيتلمز على ايديه لغاية لما يعني العناية اللي هي اختارت البابا تودروس عشان يبقى هو البابا اللي بعده. تمام؟ في حدة رؤية من بعيد عينه على الأشخاص اللي تمام؟ مثلا قداسة البابا شنودة لما مثلا عينه على نيافة الأنبا موسى يعني هو كان لسه الدكتور إيميل عزيز خادم شباب بس خادم شباب إيوان مش زي تمام؟ وبعدين لما راح اترهبن يقوم يرتب إنه يروح ينقله في دير تاني عشان يبقى إيه؟ عشان يبقى قريب منه، وبعد كده يبقى عينه عليه ويرسمه بعد كده أسقف للشباب مش كده؟ فده القائد الشاطر. القائد الشاطر يبقى عينه على يبص على الموهبه من وهي لسه يمكن ما حدش تاني شافها ويبتدي ايه؟ وده عين المسيح.
يزيد دعوه الهدف اللي انت عليه
بالظبط كده. بالظبط كده دي الدعوه الشخصيه اللي هي بيرسونال اللي هي اللي فيها حته البيرسونال كولينج اللي فيها حته انه بيخاطب الشخص قادر يشوف عينه بانه هو من راعي لراعي. خد المسيحيه من راعي لراعي يعني ايه؟ يعني مش بس من راعي لقطيع. يعني القائد العادي او الراعي العادي هو بيرعى المجموعه بتاعته، لكن الراعي القائد هو عينه على مين فضل قطيع يبقى هو نفسه بعد كده ايه؟ راعي او قائد. عشان كده هي استلام. دي النماذج الحلوه ودي نماذج. انا مش بقول كلام نظري يعني، ده الكلام ده المسيح عمله، ده التلاميذ عملوه، ودي ابائنا هو المعاصرين اللي احنا تربينا على ايديهم وشفناهم بنشوفهم لغايه دلوقتي عاملين جامد. فده نموذج لينا كلنا كخدام. اتفضل حضرتك.
كانت مره من اكتلات قداسه البابا شنودر الناس نفسه انا ما كنت انا اتاخرت كتير جدا ما كنتش اعرف فعلا انه نيافه الموسى يقود الشباب بهذا الطريق. كان بيشكره على القياده الحكيمه والعمل الكبير اللي عمله.
صحيح هو طبعا ابتدى يعني ما هو بقى الاختيار الصح من البدايه. تبتدي انت كمان تطلع كل الطاقات الكامله في اختياراتك، فتشوف قدامك ان الشاب اللي انت اخترته ده او الشخص اللي انت توسمت فيه وحطيته في المكان المناسب بيبهرك. ليه بقى؟ لانه بيطلع كل الامكانيات الحلوه اللي عنده. وده دورنا كلنا يعني. احد رسائل الكورس اللي احنا يعني بناخد بركه ان احنا بنتشارك فيه وبنتعلم من حضراتكم فيه هي حته انه النماذج الحلوه دي بتقدم رسائل. ده نموذج. لو انا بقى في مسؤوليتي كامين خدمه حتى لو مش امين عام، لو امين قطاع او امين مرحله او امين حتى لو انا ماسك فصل، عيني مع اولادي تبقى بعين المسيح، تبقى بعين القائد الراعي، ان انا اشوف مين من الاولاد دول. مش كده كنت بقول مرة اللي فاتت او اللي قبليها بقول انه الاب الكاهن الناجح هو اللي يقول انه بعد 10 سنين من دلوقتي هيبقى حد من ولادي كاهن معايا وشريك على المسبح. ده نموذج برنابع عطل.
زي
ده نموذج برنابع
عطل سندروس مع البابا سناسوس
بالظبط كده. وده كان وبالذات كنيستنا بقى في حته التلمذه دي قويه جدا. يعني بابا الكسندروس توسم في القديس اثناسيوس من هو لسه طفل صغير وقربوا منه تمام، وبقى الشماس الخاص بتاعه، وبعدين انطلق بقى القديس اثناسيوس بقى معلم المسكونه كلها.
اتفضل. في نقطه بالضبط اللي قالتها بالنسبه ان كل قائد هل كل قائد محتاج مدير؟
انتوا
ايه؟ انا عايز اعلق على حته انه انا اقدر اقول من حتى من الجمله الاخرانيه انه ممكن اي مدير يبقى محتاج قائد معاه، لكن القائد لو معاه صف تاني ممكن الصف التاني ده يكون في منهم اللي يكون عنده الناحيه الاداريه بحيث انه يساعده كاداره. يعني
تمام. انا فاهم سؤال حضرتك.
يعني مش انه كل قائد محتاج مدير.
تمام. طب بص انا اقول حاجه، تعال نبص على الجدول كده. هو هنا بيقول القائد سؤاله دايما هو ماذا ولماذا؟ يعني ليه؟ ايه اللي نعمله؟ ونعمله ليه؟ المدير يسال نعمله ازاي ونعمله ايه؟ واخدين بالنا ازاي؟ طيب في اي خدمه هل ممكن تستغنى عن القائد؟ طيب في اي خدمه ممكن تستغنى عن المدير؟ يبقى انت محتاج ليه؟ محتاج الاثنين مش كده؟ زي بالظبط السفينه، السفينه فيها كابتن فوق قاعد على ايه؟ على دفه القياده قدام البوصله قدام الشاشات، وقاعد فوق هو الابيسكوبوس بتاع السفينه، هو ناظر من اعلى تمام، هو بيبص على اتجاه ماشي ازاي وبيشوف البتاع ده، وعنده طبعا الشاشات بتاعته بتقول. في نفس الوقت كمان تحت في السفينه في مين بقى؟ اللي ماسك بقى المكن، واللي ماسك المطبخ، واللي ماسك بقى المهام المختلفه. هل ممكن السفينه كلها تبقى كباتن؟ طبعا ممكن السفينه تبقى كلها مديرين تحت من غير كابتن قاعد فوق، ايه اللي هيحصل؟ هتتوه مش كده؟ يبقى الاثنين مطلوبين. سؤال بقى، هل احنا في خدمتنا عندنا هذا الفصل الواضح ما بين دور القائد ودور المدير؟ ولا ممكن نلاقي ان الكل قائد، او ان الكل مدير، او واحد هو الكل في الكل؟ الكل في واحد.
الانسان القائد ممكن يبقى في الناحيه الاداريه في اداره في اداره حاجات معينه، ده هيبقى بيساعد زي ما
بالظبط كده. بالظبط عشان كده هي الادوار دي لازم تبقى فيها يعني الكنيسه الناجحه هي او الخدمه الناجحه هي الخدمه اللي فيها دور القائد ودور المدير واضحين مخصصين متكاملين بلا اختلاط ولا امتزاج ولا دي الخدمه الناجحه، دي الخدمه الناجحه. لكن لو كل مديرين ايه اللي هيحصل؟ هيخبطوا في بعض مش كده؟ ولو الكل قاده يبقى المركب اللي هي رئيسين ايه؟ طيب نغوص شويه
في الكلمه،
مين انسب واحد يكون قائد في الكلمه؟ من هو القائد في الكنيسه؟ من هو القائد الروحي في الكنيسه؟ رب الكاهن طبعا، ابونا طبعا. ابونا في كنيسته هو الابيسكوبال بتاع الكنيسه. فاهمين الفكره ازاي؟ يعني هنا الابيسكوبس مش رتبه، انا هنا اقصدها بمعنى فانكشن. فعلى مستوى الكنيسه الاب الروحي للكنيسه هو ابونا، هو القائد الروحي للكنيسه. هو اللي يطمن على ان الكنيسه التعليم ماشي مظبوط اورثوذكسي سليم وبيسلم صح تمام، ان الخدمه ماشيه في اتجاهها صح، ان الشعب بيقترب من ربنا وبيحبه بيحب ربنا ويحب بعضه وبينمو. دي الحاجات الكبيره الخطوط العريضه اللي ابونا كقائد روحي للكنيسه معني بيها بالدرجه الاولى، او يجب ان يكون معني بيها بالدرجه الاولى.
لكن اداره الكنيسه يبقى في،
لكن بقى لو ابونا ابتدى ينشغل بقى بمبنى الخدمات وبالمشاكل ما بين العمال وما بين ايرادات الكنيسه علشان نعمل نشتري ارض ونبني، مش غلط ان ابونا يبقى معني بهذه الامور، بس الخطر ان هو يغرق في تفاصيل ادارتها، لان قطعا ده يكون على حساب ايه؟ على حساب دوره القيادي. في نفس الوقت مجلس الكنيسه ما ينفعش يقوم بدور القياده الروحيه للكنيسه، ما ينفعش يقول لابونا يوجهه في حاجه زي كده، ما يصحش، ده مش دور. لكن دور مجلس الكنيسه ايه؟
الاداره،
يمسك بقى موارد الكنيسه مظبوط، الموارد البشريه، ويدير بقى العمال والموظفين والنظام والمباني الخدمات وايراد الكنيسه، وننمي ازاي خدمه اخوه الرب، ازاي ننمي الموارد، ازاي نحافظ على كنيستنا، لو محتاجين نوسع نعمل ايه عشان نوسع، ده شغله. ويبقى في ناس متخصصين يكلفوا بهذا العمل ويفوضوا لهذا العمل من غير ما حد يعطمهم تمام. يبقى هنا الدورين بايه بقى؟ بيكملوا بعض. انما اكبر خطر انه الادوار كلها تختلط ببعض، فتبص تلاقي انه رئيس مجلس الكنيسه يناطح ابونا في القياده الروحيه ويديله توجيه وتوجيهات ما يصحش، لا يليق على الاطلاق. وبنفس المنطق كمان ابونا وقته اثمن من ان هو يضيع فيه تفاصيل اداريه صغيره ما يصحش ان هو يشغل نفسه بيه، ولا يمسك مشروع الحضانه بتاع الكنيسه مثلا. بنشوفها يمكن في القرى في مشروع بنعمله في تنميه للحضانه، ابونا يبقى مدير المشروع بتاع الحضانه، ابونا يبقى مدير المشروع بتاع المستوصف، ابونا مدير المشروع بتاع القروض للشباب، ابونا هو ماسك ورشه النجاره. قد في البدايه ما يكونش في ناس جاهزه او كفء تقوم بهذا الدور، بس خطر جدا ان يستمر هذا الدور الى الابد. ايه اللي هيحصل بقى؟ هنتحول الى نموذج ومنشوه، وابونا نفسه بعد شويه الحبل هيتقل جدا عليه ويرجعنا لقصه موسى ويثرب، يقول له لا تستطيع ان تقوم بهذا وحدك، انت تكل والشعب يكل. اتفضل.
على الرقم بتاع السفينه الى الفريقين الكنيسه وفيها ثلاث تباكات، كل واحد له نظام واسلوبه في الخدمه.
اه جميل، اشكرك على المثال الحلو ده. طيب لا هي لا بص لا طبعا كل كنيسنا فيها اباء كلهم اباء قديسين وبيثنوا نفسهم من اجل الخدمه، بس عايز اقول هنا لو بصينا على اباء الكهنه هم مع بعض بيمثلوا القياده الروحيه للكنيسه. تمام؟ لان هنا الكهنوت والقياده الروحيه في كنيستنا، احنا بنحترم جدا الكهنوت والجلابيه السوداء بالنسبه لنا على راسنا كلنا من فوق. وبنحس ببركتها، وده تدبير كتابي وتدبير كنسي وتدبير الهي، وده اللي استلمناه وده اللي زدناه. فالقياده الروحيه للكنيسه هي الاباء يمثلوها. داخل الاباء وبعض كنيستنا برضو فيها ترتيب جميل. في حاجه اسمها الايغومانوس. يعني ايه ايغومانوس؟
مدبر
الكنيسه. فاذا لما يبقى حتى عشان كده تلاقي في تقليد عاده يعني المفروض لما يبقى في اكثر ثلاث اربع اباء كهنه غالبا نيابه الاسقف يختار واحد منهم يبقى هو القمر، يبقى هو مدبر الكنيسه، يبقى هو الكبير بتاعنا. يبقى هما بالنسبه لي انا كرابي كخادم او كفرد في الشعب، ابائنا كلهم هم القياده الروحيه للكنيسه. هم بينهم قوت، وهم الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أو العشرة تبقى رسالة واحدة بيقدمها، منهج واحد في الخدمة، منهج واحد في القيادة. ممكن يكون في تنويع في المواهب، وده لازم وده شيء جميل. أبونا ده متميز في كذا، وأبونا ده متميز في كذا، وأبونا، لكن كلهم بيقف في الآخر بيكملوا بعض، وهم وسطهم وسط بعض في الكبير وسطهم. بنفس المنطق ده حتى في المجمع المقدس مثلا، يعني الأب البطريرك هو الرتبة الكهنوتية بتاعته هي إيه؟ اسقف. بس هو يقولوا ايه؟ فيرست امونج ايكوال. يعني ايه فيرست امونج ايكوالز؟ يعني الاسقف المتقدم وسط اخواته. وهو وعشان كده البطريرك هو اسقف مدينه الاسكندريه، لما يبقى اسقف مدينه الاسكندريه وكرسي الرسول يبقى هو ايه؟ بقى هو البطريرك. لكن من الناحيه الكهنوتيه هو رئيس اساقفه، ولكن هو في نفس الوقت كهنوتيا رتبه الاسقف، يعني برتبه الاسقف. وصل الفكره؟ اعتقد ده اللي احنا مستنينه يعني، ولو في اي معلومه مش دقيقه يا ريت حد يوجهني وينبهني ويصلحني يعني. فهنا عايزين ناكد على ايه؟ ونفس النموذج برضه في الكنيسه. في اي كنيسه لو خدت الكنيسه كيونت، الاباء كانوا كلهم مع بعض هم القياده الروحيه، وسطهم وسط بعض في الاب الاكبر في السن او الاقرب في الكهنوت او الاب الايغومانس رتبه كمان كهنوتيه اعلى. تمام؟ لكن المفروض هم بيكملوا بعض، لكن ما بيتقدمش. الى اي حد ده موجود؟ يعني عشان كده احنا بناخد الكورسات دي عشان التوصيف ده يبقى واضح، واضح لينا كلنا. ومعظم الكنائس فيها نماذج جميله جدا من الاباء الكهنه. انا فاكر في كنيسه من الكنائس، من الكنائس المنوره في مصر كلها وربنا يحافظ على ابائها، نقول عشان يعني نقول الخير في حد ماشى. يقول ايه واحد ليا صديق يقول ايه؟ يقول لي يعني الكنيسه دي اللي بتتكلم عليها يعني عدد كهنه فيها كبير، بس بالصريح كبير قوي يعني. وبعدين يقول لي ايه؟ يقول لي العجيب في الكنيسه دي انه كل الاباء مختلفين لكن كلهم متكاملين. يعني كل واحد منهم مختلف، كل واحد عنده وزن. في واحد شباب خادم شباب، واحد تاني خادم درس كتاب، واحد تاني خادم خدمة أنشطة ومؤتمرات ورحلات، واحد تاني خادم مش عارف، كل واحد منهم، واحد تاني خادم افتقاد جميل جدا يعني كل واحد عنده حتة متميز فيه.
ومكملين.
لكن لما تسمعهم كلهم تلاقي إنه الرسالة اللي بتقدمها الكنيسة. حتى مرة حد من الخدام برضه رافي يقول لي أنا أحضر الكنيسة ألاقي في شهر مثلا معين بيحضر قداس بانتظام كل يوم حد، يقول أسمع الرسالة في الأربع أحد نفس الرسالة بتتقال من أربع آباء كهنة وكل واحد بيقولها بطريقته، وفي نهاية الأمر هي نفس الرسالة، كما لو كانوا متفقين إنه الشهر اللي عايزين نركز على رسالة معينة، دي مشكلة معينة أو مشكلة معينة ظهرت. وهنا بقى حتة بقى وحدة في العمل بقى. ففي نماذج جميلة جدا في كنيستنا، بس احنا محتاجين نسلط الضوء عليها، محتاجين نتعلم ازاي يبقى في فرق بين القائد والمدير. اب تاني كاهن هو صديق ليا الحقيقة بره مصر يعني، فنصيحة وكان اب الروحي ابونا تدرس يعقوب، طبعا واحد من عمالقة في جيلنا يعني، ربنا يحافظ عليهم. فبيقول لي صديقي ابونا ده بيقول لي انا اول ما ترسمت ده ابونا تدرس اداني نصيحه. قال له بص خلي اول هدف ليك في الكنيسه اداريا يعني انك انت تعمل علاقه كويسه مع مجلس الكنيسه واديهم بالكامل كل صلاحياتهم وما تدخلش في شغلهم. فقال له يعني ليه يا ابونا بتقول؟ قال له لان هم هيبقوا اشطر منك في اي حاجه من الحاجات بتاعت مجلس الكنيسه. وانت رسالتك مش انك انت تضيع وقتك في الموضوعات. فكانت حتى حاجه ملفته لما بيقول يعني ان هم اشطر منك في الحاجات دي. هم عملوا احسن منك فما تضيعش وقتك في الحاجات دي. لكن في نفس الوقت حبهم وخليك على علاقه طيبه. ليه؟ لانه هنا بقى الدور ما بين انه ما ينفعش مركب يبقى الكابتن مختلف مع المدير بتاع المكان، ما ينفعش. لازم بيكملوا بعض. اتفضلي.
ممكن نطبق النصيحه دي على الخدمه ازاي؟ يعني مثلا ان القائد يسيب القدام بتوع الانشطه هم بيفهموا الجزئيه دي كويس فيترك لهم يعني الجزئيه دي.
بصي يا بلا حضرتك، انت ممكن تشوفي موضوع القائد المدير على كذا مستوى. بمعنى هقول مثال واسع شويه بس هوصل للسؤال لحضرتك. في المجمع المقدس من هو القائد؟ قداسة البابا. طب من هم المديرين الذين ينفذوا ما تم الاتفاق عليه؟ يبقى الاب الاسقف في سياق المجمع المقدس هو مدير. طب الاب الاسقف رجع ابروشيته، من القائد في ابروشيه؟ هو الاب الاسقف. ومن هم المديرين؟ الكهنه. تعال انزل على مستوى الكنيسه، من القائد في الكنيسه؟ الاب الروحي. الاب الكاهن. ومن هم المديرين؟ المديرين. لا لو الشعب مديرين تبقى مشكله كلها، واحنا شعبنا يعني ضريب عليه يعني كله كان مدير يعني. مين؟ امناء الخدمه. مجلس الكنيسه وامناء الخدمه، القيادات الكبيره في الكنيسه، كل دي ادوات في ايدينا ابونا. خد بالكم يعني حتى كتير لما بقعد مع الاباء الكاهنه اقول له يا ابونا انت عندك ادوات كتيره بتشتغل فيها، مجلس الكنيسه احد هذه الادوات. فلا يصح ان هذه الاداه تتحول الى انها اصبحت هدف وليست مجرد وسيله، وان وقت قدسك وجهدك وطاقتك يدرك هذا العمل. طبعا في بعض الظروف يتحتم انه ابونا يكون رئيس مجلس الكنيسه، لكن لو في كوادر موجوده يبقى هي اللي تقوم بهذا الدور. ولو الكنيسه ما فيهاش كوادر تصلح ان تكون تدير عمل الاداري في الكنيسه كويس يبقى في مشكله في هذه الكنيسه، يبقى اخطيت احنا ما ربناش ولادنا كويس. فاهمين المعنى؟ هنيجي على مستوى الخدمة، أمين الخدمة، بالنسبة للخدمة كلها هو الإيه؟ هو القائد، تمام؟ وأمناء القطاعات وأمناء المراحل هم الإيه؟ المديرين، امسكي على مستوى القطاع، نفس الفكرة، فأنا ممكن يبقى عندي أكتر من هات، هات يعني إيه؟ طاقية، عندي طاقية القائد في بعض المواقع، وعندي طاقة المدير، طاقية المدير في 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 في, في مواقع أخرى، والشطارة هو إزاي أقدر أتبادل هذه الطوائف تمام الطاقية الصح في الوقت الصح. يوسف تاني حاجة عايز تقول حاجة؟ كان حد رفع ايده؟ اتفضل.
يبقى يا ريت حضرتك فعلا كورس قيادة الإدارة ده يبقى فيه إلزام على كل الكنائس إنها تيجي تحضره بما فيها أباء كهنة وقدام كل واحد يعرف فعلا إنه
في عدد كبير
ويبقى فيه عدد كبير ترتيب للبيت بالذات بتاعنا. يا ريت اتمنى
ده بيتم بالفعل يعني تكليف قداسة الإدارة اتعملت كورسات قيادة النهارده تلاقي موضوعات القيادة والإدارة أصبح فيها انتشار جامد يعني احنا أهو يعني أهو يعني احنا المثال بتاعنا يعني احنا هنا مركز تدريب مش كده مش اسمه مركز تدريب قادة إيه قدام كورس كامل أهو أربع أسابيع وأبونا لقى حتى كان طلب أكتر من كده بس يعني في وقت ما أخدش مش قادر آخد بركة أكتر من كده عشان الوقت مضغوط لكن أصبح مجال سمعنا انه في هيبقى وفي معهد الرعايه في كورسات قياده انا شخصيا باخد بركه انا بشارك فيه وطبعا الاداره الكنسيه طبعا نفت الانبا وكنت بتديها من زمان وفي ناس النهارده بتدي كمان كورسات اداره كورسات اداره كنسيه يعني بتكمل على اللي نفت الانبا وكنت بتديها وبتدي حاجات حديثه وبتكمل على اللي موجود فاذا ده اصبح ان عشان كده ده ودي احد الرسائل انا عايز اكدها لحضراتكم لان في بعض الناس كانت تتصور انه انا ما مال الاداره انا عايز موضوع بقى روحي عندي اللي بقى التوبه والتجديد وال واقوال الاداء كل ده طبعا حلو على عيننا وعلى راسنا بس الاداره باللي احنا بنحكيه ده في صلب الخدمه ده في صلب العمل الرعوي مش كده؟ ما ينفعش يبقى خادم شاطر وناجح وزي ما حضرتك بتقول وطبعا احد احلام الكنيسه وان شاء الله يتحقق يعني برضه في ايام قليله يعني في سنوات قليله وده رغبه قداسه البابا والاباء الاساقفه كلهم يبقى في معهد لاعداد القدر بحيث انه ما حدش يمسك مسؤوليه قياديه الا بعد ما ياخد كورسات في هذا المعهد اقطو انها تبقى ديجريز كمان درجات لانه مش ممكن الكنيسه تنهض ومش ممكن الكنيسه تنمو الا لما يبقى في اداره قياده مظبوطه والاثنين يبقى واضح الفرق بينهم طبعا المحور الثالث هو التنميه يعني القياده والاداره والتنميه هم دول مستقبل الكنيسه اداره قياده تنميه تنميه بشريه بقى موضوع ثاني بقى كبير قوي مش عارف يبقى في وقت نتكلم فيه دول نموذجين ايه رايكم فيهم العمل هنا بالنسبه للعاملين ايه عيب مش كده حمل طب الحمل ده زايد بمين الرئيس. يعني الرئيس قاعد على العمل فهو والعمل عبء على العاملين الغلابه يعني تمام ده نموذج ده نموذج في العالم يعني نموذج في العالم طبعا نموذج البص تمام
ما بيديش
القائد اللي فوق واللي بيدي التعليمات وقاعد على البص في بقى نموذج تاني بقى الليدر
شغال معاهم
ده شغال معاهم تمام هو شايل معاهم حمل العمل
واولهم
يعني هو اللي في الصداره وشايل معاهم وبيشد تمام هو اللي بيوجه هم ده التيم ليدر يسموه تيم ليدر يعني قائد الفريق وعينه عليهم يعني يبص لهم وعمال بيجيب
عشان كده يا دكتور السيد المسيح لما بيقول انا هو الراعي الصالح كان الراعي كان الرعايه بتاعته كانت ان هو في المقدمه
طبعا
مقدمه
طبعا
يعني هو
وقال على طول هو كمل قال والراعي الصالح وصف يعني راعي صالح يبذل نفسه يعني ايه يبذل؟ يعني مش
بيتكلم نفسه عن قدم نفسه عن بعكس الرعايه يعني المعروفه ان الخلفان هي اللي تبقى ماشيه والراعي يبقى وراها لا ده هو الراعي في الاول عشان يواجه اي مخاطر
خرافي تسمع صوتي فتتبعني
بيقدم نفسه قبل الكل
مظبوط مظبوط طيب تعالوا بقى نمسك النموذجين دول بقى وركزوا معايا علشان دول ايه بقى فيهم شويه كلام كتير في نموذجين في القياده احنا هناخد نمطين من انماط القياده النمط اللي بيسموه نمط او نموذج الاوامر والسيطره تمام وهنا هناخد النمط ده والاداره غالبا بتبقى على كونتينيوم يعني على مدى يعني هناخد نقيضين يعني هناخد تو اكستريمز عشان يبين الفرق بينهم يعني النموذج ده نموذج هرمي القائد فوق الاتصال من اعلى لاسفل يدي تعليماته الاوامر الفريق اللي في النص بيستقبلها منه او الخدام او الفرونت لاينرز اللي هم في اول صف تمام ياخدوا التعليمات وينفذوها علشان يوصلوا الى الكاستمرز اللي هم العملاء او المخدومين واضحه الفكره ايه مميزات هذا النموذج هنقول مميزاته الاول بعدين نشوف ايه مشاكله ايه مميزاته مين اهم واحد طف الرسمه دي القائد حتى تلاقوا البونت بتاعه ايه بونت كده في كلمه كبيره اوكي طيب ايه مميزاته نموذج الاوامر والسيطره كوماند اند كنترول
مع القائد بس
لا انا بقول ايه المزايا ده عامل زي ايه او فين ده اكتر في الجيش بالظبط كده الجيش ده النموذج قائد يدي الاوامر تمام واللي تحته يسمع الاوامر وينفذ وغالبا القياده بتبقى الاوامر جايه من فوق لتحت مش كده ايه مميزات نموذج الجيش
كنترول
في كنترول عالي تمام يعني الكلمه اللي هتتقال هتتنفذ ايه تاني في حته سيطره ما سيطره كنترول يعني ايه تاني
وحده
المطلوب هيتعمل بالظبط مفيش مجال ايه يعني اللي مطلوب هيتعمل فممكن يبقى فيه الانجاز وفي كفاءة في الإنجاز صح إيه تاني وحدة الهدف لأنه في هدف واضح لأنه الهدف واحد شايفه واحد عايز يحققه وهو عنده كل الصلاحيات والقدرات إنه ينفذ هذا الهدف فالهدف يتحقق صح إيه تاني
مفيش مشاركة ما بين القائد
لا أنا لسه بتكلم عن المميزات لسه ما دخلناش في العيوب
الالتزام
نعم
الالتزام
طبعا مفيهاش هزار كلمة تتنفذ ما هي أوامر طبيعي هو
ها عدم المشاركة ما بين
الأطراف
اللي في النص دول مجموعة اللي هم الفرونت لاينرز أو الخدام هم همهم الأعلى هو إيه؟
تنفيذ الأمر
تنفيذ الأمر وإرضاء
القائد
لا متفق
بصرف النظر عن ربما الاحتياج الحقيقي لمين؟ للمخدومين. دي اول واخطر مشكله. ايه تاني كمان مشاكل؟
بيبقى محدوديه
النظره بالظبط كده، مفيش ابداع، لان هي واحد بس اللي شايف، واحد بس اللي بيؤمر، والباقي كله بينفذ. فلو اي حد من الخدام اللي في النص دول شايف حاجه تاني، السيستم ما يسمحلوش ان هو يقولها. تمام؟ بالذات لو القائد يعني مصر على حريه القياده من فوق لاحد تحت، توب داون، زي اللي بيسموه توب داون، يعني ايه؟ من اسفل الى اعلى، من اعلى الى اسفل. اسف.
لو كان القائد ديكتاتوري يعني على القدام، مفيش نقاش
او حوار. بالظبط كده، مفيش فرصه انه يتاكد على انه التعليمات اللي قالها فعلا هي تعليمات كويسه وسليمه. ليه؟ لانه التواصل فين؟ التواصل في اتجاه واحد من فوق لتحت. فما فيش فرصه انه يتاكد، ما فيش تغذيه مرتجعه يعني ما فيش سهم تاني طالع. فهو مش متاكد ان هو اللي تحت ده بيتم، وبالتالي لو في احتياجات هنا
مش هتوصل،
مش بالضروره توصل، ان اللي فوق ده قاعد فوق مش قريب من تحت.
ممكن يسابق النتائج تبقى
خطيره. هو قاعد فوق بس شايف، هو عنده فيجن،
هو قاعد فوق وشايف بس منعزل. في فرق بين شخص قاعد فوق وفاضل قاعد فوق فمش حاسس بالنط اللي تحت، تمام، وبين شخص عنده قدره انه يشوف لكن كل حين واخر بيعمل ايه؟
يتواصل،
ينزل ويتواصل، يقوم ياخد من اللي تحت عشان يراجع اللي شايفه وياكد ان اللي شايفه صح او يعدل اللي شايفه. اتفضل.
إذا فشلت رؤية القائد وتنهار المنظومة كلها
أشكرك،
زي ما حصل سنة 2017
أشكرك. خطورتها إيه بقى؟ إنه الزعيم الملهم والقائد البطل لو حصل إنه أخطأ، أخطأه تودي فين؟ كوارث. طول ما الدنيا ماشية كويس وناجح تمام، لكن أول ما يخطأ الخطأ بتاعه يعمل إيه؟ يضيع الدنيا. ليه؟ لأنه مفيش غيره. اتفضل. اشكرك. وطبعا ده بيبقى هنا كمان ضمانات سائد، فحتى الخادم اللي تحت هنا ده غالبا هيتعامل مع القدام اللي تحتيه بنفس الطريقه، فاصبحت الكالتشر السائده، الثقافه السائده في هذا النمط هي ثقافه ايه؟ لا تجادل ولا تناقش، يا جالس طبعا، لانها وان مان شو، القياده كلها متمحوره في ايد الشخص الواحد. دي القياده اللي هي اللي يبقى الهولدنج. الهولدنج مش عارف هنا في سلايد دي ولا لا، بس هي هحاول اجيبها، فكروني بيها. الفرق بين الهولدنج وبين الديفلوبنج وبين الدامبنج وبين الديليجيتنج، هي طعم لطيفه كده بس هنجيبها، هي الدرجات المختلفه من هذه الاساليب كلها، هجيلها بس افتحها مش سريعه. طيب تعالوا نشوف بقى نموذج تاني. قائد هنا فين؟ تحت. مين اهم الناس اللي في الرسمه دي؟ المخدومين، هم اللي فين؟ بالخط الكبير هنا، تمام؟ التواصل هنا فين؟ التواصل هنا شكله ايه؟
طالع
هذا، مش كده؟ الخدام هنا فين؟
تحت.
اهم حاجه بالنسبه للخدام هو ايه؟ ارضاء المخدومين، مش كده؟ طب هل هنا الخادم القائد هنا على قمة الهرم ولا مش على قمة؟
على قمة الهرم.
هو ما زال على قمة الهرم، بس الهرم نفسه ايه؟ مقلوب. يبقى هذا النموذج لا يتعارض مع الترتيب الإداري الهرمي، لا يتعارض مع الهيراركي، وده النموذج المسيحي الجميل. يعني حتى كنيستنا فيها ترتيب هيراركي، مش كده؟ في ترتيبات إدارية معينة وفي ترتيبات كهنوتية معينة، لكن القائد الحقيقي اللي هو ممكن يكون الدرجة الأعلى ولكن ما زال على رأس الهرم، ويجب أن يظل على رأس الهرم، لأن ده ترتيب كتابي وترتيب كنسي وترتيب ينبغي له كل الاحترام والتقدير، بس الهرم نفسه مألوف، فهو شعوره أنه إيه؟ أنه ساند الكل. والتعبير الجميل مش عارف قلت لكم قبل كده ولا لا، اللي قاله نيافت الأنبا توماس، أنا خدت إذن أنا بقوله دايما في كل التدريبات، هو اللي قاله الحقيقة. قال إيه؟ يقول أن الأسقف أو القائد يعني بشكل عام هو يد من أسفل لترفع وليست يد من أعلى لتقمع. قال هدي يوم الرسامة بتاعه، يوم تجليسه، وقال ده كان الشعار بتاعه. قلت له سيدنا ده عبارة جميلة، اسمح لي إن أنا بقولها في كل التدريبات. تاني، القائد، خلينا على القائد مش بس على القائد المسيحي، هو يد من أسفل لترفع وليست يد من أعلى لتقمع أو لتقهر. عشان كده كل قائد حتى لو كان على الهرم حضرتك أمين خدمة على عيني وعلى رأسي، ويجب احترام مكانتك واحترام سلطاتك ومسؤولياتك ووضعيتك. لكن الهرم اللي حضرتك قاعد عليه هو نفس هرم ايه؟ مقلوب. فكأنك انت بتشيل اللي قاعد تحت ده وعمل ايه؟ هو شايل الكل على فوق. عشان كده يقولوا ان رئاسة المسيح لم تكن رئاسة على رأسه، ولكن كانت رئاسة على الكتف كده، وتكون الرئاسة على كتفين. مع ان العالم كله الرئاسة تكون فين؟ على الرأس. يعني تاج الملك يلبسه على رأسه. طب ايه اللي شال المسيح على كتفه؟
صليب.
فده نموذج القيادة المسيحية، يظل ليها مكانتها ويظل ليها احترامها ويظل ليها سلطانها، ولكن هي في نهاية الامر ايه؟ وهو شايف نفسه ازاي القائد، شايف نفسه ان هو تحت الكل وشايل الكل وشايل الكل على حتى لو كان هو الرأس. هاي كنت عايز تقول حاجة؟
حضرتك يعني سلوك القائد مع الخدام بتوعه يكون في اتصال بينه وبين المخدومين زي ما ايام موسى مثلا؟
القائد طبعا لازم يكون في اتصال. طبعا طبعا هو النموذج ده لانه في تواصل فوق تحت، في يعني باك اند فورث او في تو واي كوميونيكيشن زي ما سموها.
يعني
عشان ده هو
التواصل كل
طبعا 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 هتلاقي الخادم ده هنا اهم حاجه للخادم وللقائد، للقائد والخدام رضاء المخدومين. انتوا عارفين دلوقتي في البيزنس سيكتور اهم حاجه اسمها يسموها رضاء ايه؟ العملاء. رضاء العملاء ده مفهوم الكاستمر ساتسفاكشن. حضرتك لما تروح مطعم دلوقتي قبل ما تمشي كتير قوي المطاعم يسيب لك ورقه صغيره كده يقول لك من فضلك قول لنا رايك ايه؟ عجبك الاكل، طريقه التقديم، النظافه بتاعته، سرعه مش عارف ايه، طريقه معامله البتاع، وياخدوها على فكره وبيحللوها والعمال بيتكافئوا عليها او يعاقبوا عليها. ليه؟ لانه فكره الكاستمر ساتسفاكشن او ارضاء العميل ده طب احنا عندنا بقى طبعا ارضاء العميل بالنسبه لنا مش ان احنا نريح الناس ونقول لهم هم عايزينه يعني في الخدمه يعني، لكن ارضاء العميل بمعنى ايه بالنسبه لنا احنا بالمعنى الروحي هو ايه؟
خلاص خلاص
توصيل انك انت تلبي احتياجات الحقيقيه. احبائي احنا كتير جدا بنفقد عملائنا، تمام، لان احنا لا نعرف ما هي احتياجاتهم الحقيقيه. احنا بنلبي ما نظن انه احتياجهم، وبننفذ تعليمات ليست بالضروره بتعبر عن النبض الحقيقي. عشان كده الخدمه الناجحه الشاطره هي الخدمه اللي لازم تتطور كل شويه. واذا ما كانش القائد يبقى ايده وعينه ودانه على نبض الشعب واتجاهه، يعني كنا لسه دلوقتي في الافتتاح بتاع المركز الاعلامي، ابونا بولس حليم اللي هو المتحدث الرسمي قال تعبير جميل قوي، قال احنا بنعتبر ان المركز الاعلامي ده هيبقى مستقبل الكنيسه كلها في الخدمه، هيبقى من خلال الاعلام والميديا. فقداسة البابا قال له يعني ايه تقصد ايه يعني الخدمه؟ قال له دي انا بعتبرها دي سيدنا ده عمل رعوي. قال له ازاي عمل رعوي؟ قال له ان احنا بعد شويه شبابنا مش هيجي الاجتماعات التقليديه ومدارس الاحد مش هتبقى بالشكل التقليدي، لكن احنا لازم نتواصل معهم بالطريقه اللي هم بيتواصلوا بيها مع بعض، بالفيسبوك وبالتويتر ونقدر نتواصل معهم باساليب علميه وميديا وباعلام يقدر يوصل لهم واقدر اوصله الرساله لغايه عنده واعرف اتحاور معاه. فالكنيسه محتاجه تبص الى خدمتها بطريقه غير تقليديه، ومحتاجه تبص على الخدمه بالمنظر الهرم المقلوب، ان المخدومين هم احتياجهم النهارده، مشاكلهم النهارده، ازاي اوصل لهم النهارده. وده اللي يفسر ليه كتير من كنايسنا اجتماعات الشباب عمال عددها بيقل ومدارس العدد بيقل. احنا بنفقدهم ليه؟ لان احنا مش متاكدين عارفين احتياجاتهم. لو هو بقى في الصداره هبقى كل حاجه بعملها عشان اتاكد يا ترى انا واصل له، يا ترى بقدم له رساله ومحتاجها، يا ترى بعبر عن احتياجه، يا ترى بعمل له برامج بتلبي هذه الاحتياجات، وازاي بادير العمل بشكل يبقى فيه مشاركه وليس مجرد يبقى هو ليس مفعولا به ولكنه فاعل. محدش النهارده يبقى مفعول به. ادي نمطين القياده، القائد المتسلط الاوتوقراطي اللي هو على قمه الهرم وهمسات واوامر، اهتمام الخدام الاول هو ارضاء القائد، والمخدومين هم وسيله للحصول على رضا القائد. عشان تلاقوا في النظم البيروقراطيه التقليديه تبص تلاقي انه دور الخادم ان هو عايز يرضي القائد بتاعه امين الخدمه، لكن مش بالضروره ان هو يكون عايز يرضي الخدام. الاتصال من اعلى لاسفل والاوامر عن طريق الامر المباشر، القياده قائمه على سلطه المنصب، كل دي سمات للقائد المتسلط. المرجعيه اساسا للقائد، محدش هيتصرف حاجه غير لما يرجع للقائد، وبالتالي هيبقى اللي حوالين القائد هم مين؟ اهل الثقه اهل الخبره. الثقه طبعا الاشخاص يخضعون لانهم مرغمين، الأشخاص يقضون وقتا في العمل وينتجون بحسب المعايير المطلوبة، ولكن الطاقة تتناقص والحماس يقل. وأخيرا التابعين لهذا القائد الدين المتسلط الأوتوكراتي، إما سلبيين يعني لما أخذ أربط مش عارف إيه زي ما صعب وعايز، أو متذمرين أو متمددين. يا سلبي يا متذمر، متذمر يعني إيه بيفرق وإيه وكده بس مش قادر يجاهر يعني، لكن عمال بيشيع جو إنه ايه الطريقه دي؟ حد في قدره ايه؟ ده متزمر او متمرد بقى، قلب الترابيزه بقى وايه وتبرر يعني.
او مش فاهمين.
نعم؟
او مش فاهمين او ما عندهمش رؤيه عند الفائض، او مش راضين يقبلوا الرؤيه.
ما هو
مش عارفين مش نور الطريق.
ما هو هو
هو القائد ملوش رؤيه.
النتيجه نتيجه السلبيين او المتزمرين او المتمردين هو غياب الرؤيه. ما هو لو هو عارف الرؤيه وتابعها انا مقتنع بيها مش هيبقى سلبي، لانه هيبقى جزء من هذه الرؤيه مش كده؟ لو هو فاهم القرارات بتتاخد ليه مش هيبقى متذمر مش كده؟ لو 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 رايه بيتاخد بيه مش هيبقى متمرد.
طب يكون مش من اولوياته انه يعرف يعني في بعض الافراد الاشخاص مش عارف
اقول كده، مش
من اولوياته
انه
هو يعرف
منفذ، ممكن يكون شخص منفذ يعني ما يحبش يشغل باله كتير بانه يعني قل ويعمل كذا يعمل كذا، ممكن ممكن، بس غالبا الشخص ده مش هيبدع. الشخص اللي بينفذ من غير مشاغل
هيبقى تابع، ملوش ابتكار او ابداع
شخص. ولو غاب الشخص اللي بيوجهه هيبقى بيدور على حد يقول له اعمل ايه. بس مش ده الانسان المسيحي المظبوط. الانسان المسيحي empowered، يعني empowered يعني ممكن. للمسيح عمل كده، المسيح يعني 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 عمل حاجة كانت غريبة جدا. لما قعد مع التلاميذ وقال لهم ماذا يقول الناس عني؟ وبقى قال لهم ايه؟ من تقولون أنا؟ يعني المسيح كأنه حط نفسه في موضع المسألة مع تلاميذه، رأيكم ايه فيا؟ انتوا تعرفوا عني ايه؟ ده المسيح بيسأل يا رب انت بتسأل تلاميذك الصغيرين التعبانين الغلابة دول تقول يعني ده فرق بين السماء والأرض يعني. بس المسيح حب يؤكد على معنى من معاني القيادة، هو أن القائد يحتاج أن يسأل ويسمع من تلاميذه وأولاده حتى لو الفجوة كبيرة أوي بينهم، وحطهم في موقع أن هم يقولوا له أنت فلان أو أنت فلان أو أنت فلان ويحاولوه. ولما واحد قال له يعني ما لما جه قال له أرينا الأب وكفانا، فرد المسيح العتاب بتاعه قال له إيه؟ قال له أنا مع زمان هذه المدات في يوم سألت عارفني من رأني فقد رأى الأب، ما قطعش رقبته يعني، ما قالوش انت اخطأت خطأ لاهوتي فظيع. لكن عشان كده برضو في منهج كنيستنا يقول لك امحو الذنب فالتعليم والتنوير، ادي فرصة. بس الخادم او امين الخدمة او القائد اللي يستسهل التابعين المنفذين غالبا عنده حتة انه مش عايز حد يتحدى قيادته، ومش دايما معنى ابن الطاعة الحلال على البركة بيتاخد بالمعنى الروحي الاصيل اللي اتقصد بيه، احيانا بيساء استخدامه من اجل انه ايه لا تجادل ولا تناقش يا اخي درس. طيب ناخد بقى النموذج الثاني الجميل بقى في نمط القياده اللي هو القائد المشارك او الديمقراط. انا خلاص
مش معلش حضرتك
شطط. نعم
هو كان قداسه البابا كان لما يحب يعرف يعني الناس اللي كانت تاخد الاجتماع مش كلهم جايين لا من خلال الاوراق بتاعتهم
طبعا في اساليب كتيره جدا طبعا. قال القائد قائد الشاطر طبعا عنده اساليب كتيره جدا يتواصل مع الناس ويسمع ليهم وكده. قائد المشارك الديمقراطي بقى ده على قمه الهرم، بس الهرم نفسه مهلوك تمام، ويشعر انه يد من اسفل لترفع الخدام والمخدومين وليس يد من اعلى لتقمع الاسلام. الاهتمام الاول للقائد والخدام هو خدمه المخدومين، التواصل باتجاهين او اكثر، تاثير قائم على الحوار والمشاركه، القياده قائمه على مكانه القائد اكثر من سلطاته. دي حته مهمه، القياده قائمه على مكانه القائد اكثر من سلطاته، يعني التابعين يسمعوا كلامه ويتبعوه لانهم بيحبوه بيثقوا فيه
لشخصه
مش هم خايفين منه. في حته طبعا احترام وتقدير، لكن بيحبوه لانه وفي ناس عندهم الموهبه دي. يعني انا فاكر فاكرين كان في دكتور كان في وزيره من من الوزيرات اللي عدوا على وزاره البيئه اسمها ناديه مكرم حاجه دي. الست دي طبعا هي اسمها طبعا من الست من الناس اللي عملوا بصمه جميله وكانت ست محترمه قوي. وانا يعني قربت شويه منها فتره من فترات الشغل وسمعت احد تعليقات احد مرؤوسيها عنها في سياق بعد ما كانت سابت الوزاره. يعني مش بيقولوا الكلام ده تملق يعني. بيقولوا انه الست دي محترمه قوي وبنت ناس قوي حتى ان احنا كنا بنعمل اللي هي عايزاه تمام احتراما ليها عشان ما تزعلش احتراما ليها وتقديرا لمكانتها. انا كنت دايما بتكلم كلام كويس مش خوف منه. لو واحد وصل الى انه يقود بالحب ويقود بالاحترام دي اعظم مكان دي اعظم شهاده للقائد ان هو يقود الاخرين بالحب وبالاحترام وفي مكانه مش بالسلطه. الاشخاص ملتزمين بقى يفعلوا الاشياء اللي هم عايزين يعملوها. المرجعيه للمبادئ والنظم وليس للقائد. يعني النظام المشارك الديمقراطي اللي فيه مشاركه تلاقي المرجعيه ليه احنا اتفقنا على حاجه لان كلنا شاركنا فيها وقدمنا الراي حتى لو اختلفنا لكن خلاص اتفقنا على حاجه والقائد قال خلاص يا جماعه بقى بعد كل التشاور ده اللي هنعمله يبقى نحترم.
نوع من الاداره.
نعم؟
نوع من المدير. نوع
طبعا 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 ما هنا القائد الشاطر يستخدم الاسلوب الاداري اللي فيه مشاركه. الاشخاص بياخدوا وقت ويبذلوا طاقه في العمل وهم مبسوطين وبينتجوا اكتر مما المتوقع لانه متحمس انه حاسس انه مشارك. الطاقه تزداد والحماس متجدد. يا ريت واحنا بنخدم نبص على طريقتنا في اداره اخواتنا المخدومين. لو انا امين خدمه او امين قطاع او امين مسؤول يا ترى الخدام اللي معايا بيشتغلوا بحماس وبابتكار وبينتجوا اكتر ولا هي كده يعني على قد ما هم مطلوب. اخر بقى مبدا او فكره اعرضها لحضراتكم كده نختم بيها الكورس بتاعنا او الجزء ده يعني فكره المساءله المتعدده. يعني ايه المساءله المتعدده؟ يعني كل قائد هناك شخص هو مساءل امامه مهما علت مكانته. ناخد بولس كمثال. بولس كان مساءل قدام مين؟ المسؤوليه الاعلى يعني مساءل لحد اعلى منه. مين الثلاثه اللي كانوا اعلى؟ دول بطرس ويعقوب ويوحنا المعتبرون نفسه المعتبرين اللي خد منهم امين الشركه. يعني وده برضو حاجه جميله في المنهج الارثوذكسي بتاعنا اللي احنا ما بنحبش فكره انك منك لربنا ولا خلاص خلي ولا مرجعيه يعني لا احتياج الى مرجعيه الكنيسه ومني ربنا طول. ده منهج فردي احنا ما نستحقلوش وما نوافقش عليه ومش كتابي. بدليل ان القديس بولس اللي ظهر له المسيح بنفسه لما قال له ماذا تريد يا رب ان افعل عمل له ايه؟ روح الكنيسه وجزه الى حنانيا تمام. وهناك يقال لك ما ترد لك ان تفعل. يعني ترتيب معموديته واستلامه الايمان ودخوله للكنيسه مترتب ليه من الكنيسه. فانا احترام للكنيسه احترام للمرجعيه لان اللي بيشتغل منه كده ربنا على طول بسهوله جدا الشيطان يضحك عليه ويجيبه شمال. فهنا بولس كانت مرجعيته او كان مساءل امام بطرس او يوحنا. لكن في نفس الوقت كمان كان في مسؤوليه لاسفل مساءله لاسفل. مين بقى؟ تيموثاوس وتيتوس بيقولهم ايه؟ تمثلوا بي كما انا بالمسيح. يعني كانه حاطط لهم ان المرجعيه بتاعتكم فيا هي المسيح. لو انا ماشي مع زي المسيح يبقى تمثلوا بي. بيقول ما سمعتموه ورايتموه فيا تمام في هذا فعل. اللي انتوا شفتوه فيا اللي انا برجعه للمسيح. كمان كان مساءل طرفي مع اثنين كانوا معانا زمايله. مين؟ بنابه ولوقا. يعني لوقا بيحكي في سفر الاعمال يقولوا رحنا وجينا وعملنا وبيحكي بصيغه الجمع لانه كان مع بولس تمام. وبرضه كان بولس مع برنابا ولما اختلفوا مع بعض واختلفوا يعني وانفصلوا في الخدمه طبعا بطريقه روحيه لائقه يعني مش خلاف بقى يعني خناق وتقطيع هدوم وتشويه سمعه وشغل يعني لا يعني حتى لما اختلفوا بطريقه روحيه محترمه يعني وكانت لمصلحه الكنيسه بعد. لكن كان مساءل قدام الاثنين. هل كان مساءل قدام حد تاني كمان؟ بالظبط كده قدام اليهود والامم ويقعد